أخ بيعت سؤال بيقول إذا اشتهى أحد في الجنة أن يقابل أبا جهل لن تقابله قط في الجنة، لكن قد تطلع فتراه كما أن يقاتل ولن يقابل أن يقاتل أبا جهل. ما أنت لن توفق إلى اشتهاء شيء إلا وهو مصرح به شرعا. واحد يقول أنا اشتهي امرأة فلان أو اشتهي امرأة كذا، هذا يقال لكم فيما تشتهي أنفسهم، إنما الشهوة مقيدة بالمشروع، مقيدة بالمستطاع، مقيدة بما يكون صالحا في الجنة، والمقاتلة خلاص راح. أخ يقول لأنه فاتح محل ملابس رجالي ويدخل عليه نساء يشترين منه ملابس ويعلم أن الملابس لهن، طيب كيف يعني؟ يعني اشتري الملابس نساء يشتري ملابس رجال رجالي؟ لا ما يجوز، لا يجوز. إذا علم أن عين هذه المرأة أن هذا اللباس أصلا الرجال وأن المرأة تلبسها فلا يصح هذا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. لعن الله الرجل يلبس لبسة النساء والمرأة تلبس لبسة الرجال. نعم. طيب،
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: كتاب الإجارة، باب في كسب المعلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية قال حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة ابن الصامت نحو هذا الخبر والأول أتم، فقلت ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها.
نعم، هذا في كسب المعلم، والمراد هنا الذي يعلم القرآن، ليس الذي يعلم الحساب ويعلم العلوم وهذه المواد، فهذا لا بأس بذلك، وذلك لأنه بعد القربة غير موجود. أما من يعلم القرآن فالقرآن تعلمه قربة، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا فرق أن تعلم صبيانا أو أن تعلم كبارا، كله واحد، ففضل التعليم وارد وموجود. طيب، لكن هذا الحديث ظاهره أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأخذ شيء على تعليم القرآن، وهناك نصوص أخرى ظاهرها الجواز، مثل الحديث الصحيح عند البخاري: بل وبوب عليه البخاري في أخذ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، وذكر أثرا عن السلف أنه لا بأس بذلك أن يعطى المعلم كذا وكذا من باب تعليم القرآن، وذكر حديث الرقية، حديث أبي سعيد الخدري لما أخذوا على الرقية جعلا. كيف نجمع هذا وذاك؟ بعض العلم قال بأن هذا الحديث لعل النبي اطلع على حال الرجل نفسه، وأن هذا مما أحدث ضيقا على الرجل، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم منع من أجل هذا. وبعضهم قال يفرق بين الإجارة والجعل، أما على وجه الإجارة فهذا لا يجوز، وأما إذا أعطاك الدارس والمتعلم شيئا من غير اشتراط منك فلا بأس ولا حرج أن يكون على وجه الجعل أو على وجه الرزق. وبعض العلم رأى أن الأمر في ذلك واسع، المهم أنه لا يعلم من أجل المال، وإنما إذا أخذ المال ليعلم وهو يرجو أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى فلا بأس ولا حرج. وعلى هذا تكلم العلماء في الأجرة وفي هذه على أعمال القرب، والصحيح أنه لا بأس بهذا في أعمال القرب من قرآن وإمامة وخطابة وتدريس للعلم الشرعي وغير ذلك، والأفضل أن يكون ذلك على وجه الرزق والجعل لا على وجه الأجرة. فإن قال أهل مسجد نحن نريد واحدا يحفظ أبنانا القرآن وله في الشهر 500 جنيه، أو يعلمنا العلم ويعطونا درسين في الأسبوع وله 1000 جنيه، فهذا لا بأس به ولا حرج. وأما هذا الحديث فيحمل على المحمل الخاص، إما كان أولا ثم جوز النبي صلى الله عليه وسلم وأباح بعد ذلك، إما أنه على وجه علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل عنده حال خاص ربما ضيق هذا العطاء عليه في شيء. المهم الأحاديث الأخرى قضية بهذا، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا وقال إن حق ما خصم عليه أجر كتاب الله سبحانه وتعالى، وساق في حديث أبي سعيد ونقل عن بعض معلقا عن بعض السلف جواز ذلك، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن كلما كان على وجه الجعل والرزق كان أفضل. نعم تكلم في هنا شيء عندك الخطابي كلام الخطابي
قال رحمه الله تعالى قال الخطابي اختلف قوم من العلماء في معنى هذا الحديث وتأويله، فذهب بعضهم إلى ظاهره فرأوا أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن غير مباح، وإليه ذهب الزهري وأبو حنيفة وإسحاق ابن رهوية، وقال طائفة لا بأس به ما لم يشترط، وهو قول الحسن البصري وابن سيرين والشعبي، وأباح ذلك آخرون، وهو مذهب عطاء ومالك والشافعي وأبي ثور، واحتجوا بحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي خطب المرأة فلم يجد لها مهرا زوجتكها على ما معك من القرآن.
نعم وهذا من أقوى الأدلة أيضا، حديث سهل بن سعد في الصحيحين زوجتك على ما معك من القرآن، فجعل القرآن عوضا عن بضع، إذن هذا يسوي قيمة. نعم
قال وتأول حديث عبادة على أنه كان تبرع به ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت وتأول حديث عبادة على أنه كان تبرع به ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم إبطال أجره وتوعده عليه.
هذا ضعيف، لأن الإنسان حتى ولو نوى خيرا، نويت أن أعلم الناس، نويت أن أعلم أحدا القرآن فأعطاني شيئا، هذا لا يخدش مسألة الأجر لأن القلب لم يتعلق بذلك. ودائما قاعدة الشيخ الإسلام الحقيقة قاعدة طيبة ونافعة في مثل هذه الأبواب، فرق بين من أخذ ليعمل ومن عمل ليأخذ. فالإنسان يكون متعلقا بتعليم الأمة القرآن وتعليم الأمة السنة وكذا، لكن ما يستطيع أن يتفرغ لأن أولاده يحتاجون إلى من ينفق عليهم، وهو يتمنى التدريس ويتمنى نفع الأمة ويتمنى القيام بهذه المهام. فلو أنه أخذ ليتفرغ لما يرجوه فلا حرج ولا بأس، ومن منع في هذا الباب يلزم أن يمنع في كل أبواب الطاعات، فلا يحل أن يأخذ راتبا على كونه إماما في مسجد أو خطيبا أو مدرسا أو حاجا أو معتمرا أو شيء من هذا، لأن الباب واحد وهو باب أخذ مقابل لطاعة من الطاعات. نعم أكمل.
وكان سبيل عبادة في سبيل من في هذا سبيل من رد ضالة لرجل أو استخرج له متاعا قد غرق في بحر تبرعا وحسبة، فليس له أن يأخذ عليه عوضا، ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة كان ذلك جائزا. وأهل الصفة قوم فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس، فأخذ المال منهم مكروه ودفعه إليهم مستحب.
نعم ولذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حمل على مثل هذا الرجل لشدة الحاجات اللي هم أهل الصفة هم قوم فقراء ما يجدون، فهذا شق عليه. نعم.
وقال بعض العلماء أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات، فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة عليه، لأن فرض ذلك لا يتعين عليه، وإذا كان في حال أو في موضع لا يقوم به غيره لم تحل له الأجرة، وعلى هذا يؤول اختلاف الأخبار فيه. انتهى.
يعني هذا وجه ليس ببعيد، لكن صحيح كما قلنا أنه لا بأس بذلك ما لم يشترط ويكون على وجه الأجرة، فالأفضل له أن لو بزل له شيء وأخذه، أو لو الناس عرضوا هذا الأمر وقالوا الراتب 500 200 300 كذا فأخذه لا بأس بذلك. نعم. الأفضل يترك، الأفضل، لكن أيضا لا نجزم في تحريم. وفي حديث أبي سعيد أنه مشترطه، حديث أبي سعيد أنه مشترطه، قالوا نريد كيت وكيت أما في الرقية. نعم. نعم نعم. بعدم الأخذ، لا، مسألة الأحوط دي باب آخر. مسألة الأحوط ليس حكما شرعيا، الأحوط هذا مسلك، إن الإنسان مثلا يقول أحفظ ولا أخذ شيئا، هذا لأخرج من الخلاف، هذا مسلكه، لكن لا نفتي الناس بالأحوط. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
اي بس الرجل مش هنا، ما ذهب يتزوج وامتنع من البذل، اعطى القرآن ليبذله، لما الرجل التمس كذا التمس كذا، النبي قال التمس التمس التمس، لان هنا مهر، مهر، لان الفرج لابد ان يكون له عوض، فهنا مهر مقابل هذا، فانكحوا ما طاب. قال واتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طلنا لكم عن شيء من نفسا فكلوها هنيئا مريئا. إذن لابد يكون في عوض للمرأة. طيب الرجل ما وجد كيت وكيت 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 وكيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك كذا، معك سورة كذا وكذا؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا. قال زوجتك على أن تعلم ما معك من القرآن. إذن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم حل لمشكلته أن يعلمها، التعليم هذا صار عوضا، صار عوضا. ما نقول هو مثلا أخذ ليتزوج أو تزوج ليأخذ، لا، إنما هو هنا صح أن يكون القرآن عوضا. مش ده اللي تقصده ولا تقصد حاجة ثانية؟ تمام. لو كان إيه؟ لأن النبي جعل له كده، جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل له هذا، قال أنت تعلمها وهذا يكون مقابل كذا. الرجل هذا ما أخذ شنيته، لا 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 لا، إنما عرض النبي عليه صلى الله عليه وسلم، النبي عرض عليه. لكن أنت مثلا ما تروح تقول إيه يا امرأة أنا تزوجيني وأعلمك مثلا القرآن أو كذا، إنما هذا الرجل ما عرض من نفسه، النبي عرض عليه قال علمها وهذا يكون مقابل كذا. إذا نيته محفوظة، الرجل ليس لأنه مثلا لولا الزواج ما علم أو يعلم الناس من أجل مثلا يتزوج من يعلم الناس من أجل أن يتزوج النساء، لا، إنما النبي عرض عليه فصار تعليمه لهذه المرأة صالحا لأن يكون عوضا، صالحا لأن يكون مهرا فقط، النبي عرض عليه، فلا دخل للنوايا في هذا، يعني لا دخل للنوايا في هذا. مش لأجل الصداق، أنه صلح أن يقدم هذا النوع المباح شرعا صداقا بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له ذلك، قال علمها وتعلمك هذا مقابل زواجك منها. هو الراجل ما كانش غرضه يعلم، ما كانش الراجل غرضه يعلم ولا شيء، لانه غير وارد في ذهني هذا، غير وارد في ذهني هذا. ان يكون ايه؟ تمام. ما فيش اشكال. احنا بنقول ما فيش مشكلة. كيف يريد المال؟ يبقى بطل اجره، يبقى لا اجر له. اذا كان هو يعلم ما لولا المال ما علم، يبقى لا اجر له. هذا لا اشكال فيه. ليه؟ لانه ما ذهب يطلب المال بالتعليم، انما نحن الذين عرضنا عليه. يعني مثلا زوب دلوقتي بيجي يقول لي والله مثلا يا شيخ انا محتاج مش عارف مبلغ شهريا، سعيد المبلغ شهريا 200 جنيه مثلا يعني. فانا قلت له يا زوج بقول لك على حاجه، بدل ما يبقوا 200 يبقوا 400 وعلم عيالي القران. فقال جزاك الله خير. بس انت عندك رغبه اصلا اساسا بدون هذه المساله في تعليم القران وتعلم فضل التعليم وكذا، لكن انت ليس عندك وقت تعلم مجانا. فلما عرضت عليك هذا وقبلت، هذا لا باس ولا حرج. لا، مش يخالف شيخ الإسلام. هو ما خالف شيخ الإسلام، هو أنت الرغبة موجودة في تعليم القرآن، لكن كان المانع منها عدم وجود وقت تفرغ في هذا نظرا لحاجاتك للمال. فلما وجد لك الباب ووجد لك الطريق خلاص. مثل أنا الآن، أنا مش هعرض على الناس أقول لهم مثلا هتولي أموال، هتولي كذا من أجل مثلا أن أحج، لكن جاءني رجل وقال خذ هذا المال وحج به، أقول هات جزاك الله خير. قال لي مثلا تعالى خذ هذا المال وحج به، أقول له جزاك الله خير، جزاك الله خير. أنا فعلا في حاجة إلى مال، لكن ليست حاجتي إلى المال، أتاجر بالطاعة بها. لكن لما وجد الحالة الجائزة قلت هذا رزق ساقاه الله عز وجل إلي. فكذلك تعليم المرأة القرآن ويكون مهرا، ده رزق ساقاه الله عز وجل إلي، رزق ساقه الله. مثل لو قال الأب نفسه ولي البنت، لو قال يا شيخ تيجي تعلم بنتي البخاري أو كذا وتتزوجها، ما في مشكلة. النبي جعل عتق المرأة صدقة، النبي مالك العتق ويملك رقبة صفية، يملك رقبتها وهي أما عنده، فأعتقها وجعل عتقها صدقة. مع أن العتق هذا قربة أيضا، قربة لله سبحانه وتعالى، قربة لله عز وجل. فلما أعتق جعل صح العتق صداقا مقابلا. لكن هل يقال هنا عبودية النبي بالعتق تبطل بهذا؟ لا، هذه أجواء مباحة، أجواء مباح. والإنسان يحمد الله عز وجل أن يوجد له هذا الأمر المناسب الذي ينتفع به. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتق، وهذا مباح له، مباح له أن يجعل عتقه صدقة، أعتق وتزوج، فحصل له أمران، حصل له نفع هو بزواجها، وحصل له إن شاء الله قربة أيضا بهذا. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثة لهم أجران. قال رجل عنده أمة وكذا، فربى فأعتق ثم تزوجها وكيت وكيت وكيت، مع أنه أصلا جعل عتقها صدقة، لكن جعلت من الأجور ومن الطاعات أن يعتقها وأن يتزوجها، هذا من الطاعات. فك رقبتها من العتق وانتفع هو بزواجه. لكن نرجع بقى لمسألة الأجر عند الله. لو أنه ما كان يعتقها قط، خذ بالك، لولا الزواج وكان محض رجائه الزواج فقط ولم يلتفت إلى الأجر، فهذا لا أجر له في ذلك، لا أجر له في ذلك. ومثله أو قريب من هذا مثلا الرجل الذي يتاجر في الحج، قد يقول أنا مثلا ما عندي إمكانية أروح حج وأترك تجارتي، لكن ماذا لو أخذت تجارتي معي وتجرت في الحج؟ قد تورد عليه هذا الإشكال أيضا، تقول لولا أنك تتاجر ما حججت. هو يرغب في الحج، لكن هو فعلا لولا التجارة ما حج، بمعنى أنه لا يمكن أن يستغني عن تجارته في هذا الوقت، لكن وجد فرصة يجمع بين الخيرين، وهو أنه يأخذ تجارته ويذهب إلى الحج فيحج ويتاجر. هذا لا يخدش أيضا، هذا لا يخدش. ليه؟ لأنه مباح، ليس عليك من جراحة أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم. ماشي ماشي.
قال رحمه الله تعالى: باب في كسب الأطباء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله
أول مرة تقع ذبابة في الكندر منذ سنتين أو ثلاث سنوات، ما أدري من الذي جاء بها. سبحان الله، الكندر ما يأتي أي ذبابة تجاهه أصلا، معروف هذا، معروف أول مرة تقع ذبابة في الكندر. أنت محلي يا شيخ حسن ولا إيه؟ أمال إيه؟ هذه ورطة، هذه قدرها، قدرها. أنا قدر الله يبقى كده مش من هنا مش قدر. نعم نعم اي نعم نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها، فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. قال: فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم. فقال بعضهم: إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا، يعني رقية؟ فقال رجل من القوم: إني لأرقي، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. فجعلوا له قطيعا من الشاء، فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويتفل حتى برئ، فكأنما نشط من عقال، فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه. فقالوا: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي
السفري
عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل. فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن 3 أيام غدوة وعشية، وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق.
لمن أكل برقية باطل،
لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق.
بس ما أظنش أنها تنول. لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. نعم، فدل هذا على أن جواز أخذ الأجرة من أجل التطبب، لأن هنا رقى ما علم قرآنا، وإنما رقى، والرقية نوع علاج، لكنه علاج بأوراد وأذكار شرعية. فلهذا قال أبو داود: باب في كسب الأطباء أي المعالجين. ولهذا من كان يعمل في الرقية وكذا وأتاه شيء من هذا فلا بأس، بشرط ألا يتحايل على الناس وألا يضر بالناس وألا يخدع الناس. كان يأتي مثلا بعسل ويقول: هذا مقروء عليه القرآن، هذا 500 جنيه، هذا 400 جنيه، ويغالي في هذا الباب ويظن الناس أن يعني هذا له ميزة خاصة، ويأتي ببعض مثلا أشياء من عنده كمسك مثلا يغالي فيه، هذا استغلال حاجة الناس. لكن لو أنه أخذ شيئا معقولا فلا بأس ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. وأيضا فيه أن الإنسان لو رقى ففي مشروعية البزاق وأن يتفل عليه. ولقد جاء في السنة أن النبي كان إذا أراد النوم جمع كفيه وقرأ الإخلاص والمعوذتين وتفل في كفيه ومسح بدنه، فدل هذا على أن التفل مؤثر مع القراءة، أن هذا التفل فيه تأثير مع القراءة، مع القراءة. وهل يدفل أثناء القراءة أو قبل أو بعد؟ أو بعد، الأمر في ذلك واسع في أثنائه أو بعده. وقد كان بعض السلف يجعل تفله بعد القراءة، إذا فرغ من القراءة تفل، ولكن لا بأس أن يدفل أثناء القراءة أو يدفل بعد القراءة. وفي هذا الحديث أنه جمع بزاقه بعد انتهاء القراءة، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفلا، ففي مشروعية هذا العمل. طيب، لو أن الإنسان فعل ذلك في ماء وشربه أيضا لا بأس، الذي يظهر أنه لا بأس، سواء تفلس على المريض مباشرة أو في ماء تقرأ عليه ثم تشربه، هذا لا حرج فيه. والأمر في الرقية أمر واسع طالما أنه ليس فيه محظور شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. والصفة أيضا ما لم ينهى عنها الشرع فالصفة واضحة واسعة، أقرأ في ماء، أقرأ في طعام، أقرأ على عسل، أقرأ على زيت زيتون، أقرأ على هذا، ما في بأس إن شاء الله. وتحصل بركة بالأعيان التي يقرأ عليها، لأنه ما في فرق بين عين وعين إلا إذا كان محرما. إن قال قائل: ما الدليل على أنك تدفل على عين الماء أو على عين الطعام؟ أقول: تفل النبي صلى الله عليه وسلم على عين بدنه ولا فرق، فالندفل على الأعيان عموما ما في فرق. أنت عندك فرق، هذا الدليل، أن يدفل على عين بدنه كما لو تفل على الماء نفسه، كما لو تفل على طعام ويأكله، هذا كله لا حرج فيه ولا بأس. زيت زيتون، عسل، هذا لا بأس، هذا لا بأس به. فباب الرقية باب واسع ما لم يرد نهي عن الشارع. نعم. تفل بدون قراءة؟ لا، ما أحد يدفل بدون قراءة. يدفل ليه؟ شغاله أنت عشان تدفل، ما هو بدنك مبارك، إنما النبي عرقه تفله كل هذا مبارك من النبي صلى الله عليه وسلم، منفصل من النبي، لكن أنت تدفل ليه؟ هذا بدعة وغلو. أو يضع يده عليه، ولك مشي إيدك عليه بس كده، يضع يده أو يعطيه ثوبة أو سواكة أو كذا، هذا تبرك بالآثار. فالبزاق من أثارك والنفخ من أثارك، لا يجوز ذلك. لكن البركة هنا في القرآن والذكر والأوراد. نعم، أليس العسل إيه؟ والرقية شفاء بدون نفع أيضا، لكن أن يجتمع هذا مع ذاك، طيب الإنسان لو يجمع عديدا مما يرجى شفاء، زمزم يضع على عسل مع حبة البركة مع زيت الزيتون مع القراءة، يبقى سنجمع، ما في إشكال. يعني أنت جبت مثلا عسل، خلطت في زيت زيتون، ماء زمزم، الحبة السوداء، زيت الحبة السوداء، وقرأت عليه ونفست، ثم شربت وأكلت ودهنت، هذا يرجى إن شاء الله في خير. فإن قال قائل: هل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ نقول: الدليل أن النبي قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم، الأمر واسع. كون رقم أهل الصلاحيه ما في بأس الإنسان يلتمس الأصلح، لأنه من باب الدعاء والتوسل بدعاء الرجل الصالح، هذا وارد، يعني ما في بأس. نقول مثلا: أدعو الله لي أو كذا، أو رقني، لأن الرقية أدعية، فلو كانت من رجل صالح هذا أرجى، لكن بدون غلو أو ما يسمى بمتخصص، يبقى هذا متخصص. لكن لو كان في أخ متفرغ مثلا، أو عنده وقت مثلا، ما في بأس. يعني تعرفين الآن قل بيت إلا وفي حالة من الجن، فلو أنا مثلا قلت روح الأخ فلان هو اللي ممكن يقرأ وكذا عنده وقت، ما في بأس. ليس اعتقاد أن هذا الأخ فيه مزية عن غيره مثلا، لا، وإنما الأخ متفرغ، كل ميزته أنه ممكن متفرغ يروح ويجي في هذا الباب. نعم، لا، نقول الملح ورد فيه نفع حتى من جهة التجربة، ما هوش لازم يجي على من جهة شرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في نافع من جهة التجربة. يعني مثلا انا مش هجد زيت زيتون مش لن اجده، لكن عندي الزيت العادي وادفئه اذا كان عندك مثلا شيء في العظام وادفئ هذا ثم ادلك وارقي مع التدليك. تدليك ذاته نافع، تسخين المكان هذا وتدليكه هذا نافع بالتجربة. طيب اذا سواء كان النفع من جهة التجربة موجود، لكن اضيف اليها رقية لتحصل نفع، يحصل نفع الرقية مع نفع المباح هذا لا بأس. اما ملح وبخور، هل الملح ورد فيه صفة حتى من جهة التجربة؟ يعني لو انني مثلا وضعت الملح هل هذا ورد فيه صفة؟ لا، نرى ان هذا على اعتقاد العوام اهل الجاهلية يظنون الملح هذا مثلا ممكن يؤثر في الجن او شيء من هذا، لكن هو نفسه ليس فيه نفع من جهة التجربة، ليس فيه نفع. لكن تدليك، وضع شيء منصوف، ربط المكان، هذا كل وارد. الفصد، حجامة، كي، يعني كل هذا لو انا مع هذه الاشياء ارقي لا بأس، الرقية مع هذه الاشياء لا بأس، مثل الدواء العادي انا اخذه مع الرقية ما في مشكلة، اقرأ على زجاجة العلاج في الدواء ما في مشكلة، اجمع بين الامرين لا اشكال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في كسب الحجام. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابان عن يحيى عن ابراهيم بن عبد الله يعني بن قارذ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أعلفه ناضحك ورقيقك.
أن أعلفه
ناضحك ورقيقك. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
نعم. إذا أبو داود رحمه الله تعالى وضع الأحاديث معا التي فيها النهي والتي فيها الإباحة، فدل هذا على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من خبث كسب الحجام أنه مقابل مهنة وضيعة وإخراج دماء الناس وكذا، ليس أنه لا يجوز، ولكن لما كان في مقابل استخراج دماء وكذا فالأولى للإنسان ألا يمتهن هذه المهنة. أما من جهة جواز الأجر من عدمه فإن الذي قال هو خبيث هو الذي أعطى أجرة للحجام، فقد أعطى أبا طيبة أجرة على حجامته، وقيل بأن هذا عند الاشتراط لو اشترط الحجام هذا، أما إذا أعطي من غير اشتراط فلا بأس ولا حرج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. على كل، الحجام عمل ولو أخذ الإنسان عليها أجرا فلا حرج ولا بأس، بيد أن الإنسان ما يشتغل بهذه المهنة هذا أولى، لأنها مهنة وضيعة وكسبها ليس كسبا شريفا ولكنه ليس محرما، لأن النبي أعطى أبا طيبة. نعم.
قال: باب في كسب الإماء. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال: سمعت أبا حازم سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأمصار فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبيد الله يعني ابن هرير عن أبيه عن جده رافع هو ابن خديج رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو.
نعم لعل هذا يوضح يعني كسب الأمة حتى يعلم من أين هو، فإن علم أنه من طريق المباح فكسب الأمة مباح، وإن كان من طريق المحرم فكسب الأمة محرم. قال عندك كيف كسب الأمة باب في كسب الإماء؟ نعم نعم يكون هذا على الوجه المحرم، يعني كسب الإماء في الوجه المحرم.
قال عن كسب الإماء أي بالفجور لا ما تكسبه بالصنعة والعمل.
أي نعم.
قال الخطابي
الحديث الأخير وأوضح عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو، وإلا الأمة والعبد كسبهما جائز إذا كان في مباح فكسبهما جائز. نعم.
قال باب في حلوان الكاهن. قال حدثنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
نعم.
قال باب
ثمن
في
الكلب ثمن الكلب ولو كان كلب صيد فإنه ينهى عن ذلك، لا يجوز ثمن الكلب مطلقا سواء كلب صيد أو كلب حراسة. نعم. ومهر البغي أي ما تعطاه المرأة البغي، وسمي مهرا على اعتبار أنه يكون مشترطا كما يشترط المهر، فالبغي تؤجر فرجها. نعم. وحلوان الكاهن وهو ما يعطى للكاهن والساحر والعراف، تعطيه ليخبرك بمغيبات أو يصنع لك سحرا أو كذا، فهذا محرم. نعم كله محرم، وعلى هذا يقاس كل ما كان محرما فثمنه محرم وأجرة المحرم محرم. رجل أتى بفرقة موسيقية في يوم عرسه، نقول هذا أجر محرم لا يجوز لك. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في عزب الفحل. قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزب الفحل.
نعم نهى عن عزب الفحل يعني الضراب، ضراب الفحل، والفحل الذكر، الذكر من بهيمة الإنعام من غيرها، فهذا ينهى عنه للجهالة والغرض. نعم.
قال باب في السائغ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة
لو أعطي الرجل من غير اشتراط ولا عرف فلا بأس، يعني أعطيت الرجل وقلت له خذ هذا العلف له أو كذا من غير اشتراط ولا تشوف نفس فلا بأس ولا حرج. أما إذا كان عرفي يعني الرجل لا يشترط، لكن العرف اشترط أنك إن ذهبت ببهيمتك فإنك تعطي شيئا من برسيم أو تبن أو شيء من هذا، قمح أو شعير أو إلى آخره، فهذا أيضا ممنوع. نعم نعم ما لنا دخل، لو الناس امتنعوا عن الإجارة خلاص هو سيضطر أن يبذله وهذا يبذله. نعم نعم احنا نقول هذا محرم، هذا محرم. خلاص هو يتطوع بهذا بون ايه يعني، خلاص ما يأكل هو يأكله يتطوع بهذا. النبي نهى صلى الله عليه وسلم، النبي نهى عن هذا. نعم ايوه هو بيشترط، هذا كله لا يجوز، مال محرم. نعم الاخذ بعد ايه كله حرام، كله حرام. طعمة يضعها في الأنثى وتحمل هو تلقيح يعني لا بأس، لأن هذا معلوم، شيء معلوم موجود، شيء معلوم موجود لا بأس. نعم.
قال رحمه الله باب في السائغ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجاما ليقتص منه. فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا. قال أبو داود رحمه الله تعالى روى عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال ابن ماجدة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا ابن إسحاق عن علاء بن عبد الرحمن الحراقي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن الحراقي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال باب في العبد يباع وله مال. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد. قال وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل. قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن قهيل قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع،
يعني إلا أن يشترط المشتري، فمال العبد هذا لسيده إلا أن يشترط المبتاع، يقول أنا أشتري هذا العبد وما عليه من حل مثلا، فيكون على حسب الشرط. كذلك من باع نخلا فإما أن يكون هذا الرجل قد باعها قبل التأبير أو بعد التأبير، إن باعها قبل التأبير فالثمرة للمشتري، وإن باعها بعد التأبير فالثمرة للبائع إلا إذا اشترط المشتري. تأبير اللي هو التلقيح، يعني إن باع قبل وإن باع بعد، قبل فهي للمشتري بعد فهي للبائع، إلا إذا وقع شرط بينهما فيعمل بالشرط. نعم.
قال رحمه الله باب في التلقي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق. قال أبو علي سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض، أي يقول إن عندي خيرا منه بعشرة.
بعشرة. التلقي ليتلقي الركبان أو تلقي الجلب هو أن يخرج الإنسان خارج السوق يتلقى الذين يأتون بالبضائع فيشتري منهم قبل أن يدخلوا السوق، وربما غرهم واشترى منهم برخص، فحينئذ فالبائع هذا بالخيار، إن نزل إلى السوق فوجد أنه قد غبن يرجع على هذا الرجل ويأتي ويأخذ منه الفارق أو يرد إليه ويأخذ بضاعته، فهو بالخيار. نعم.
قال باب في النهي عن النجش. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا.
والنجش هو الزيادة في ثمن السلعة من أجل أن يرفعها على أخيه ولا يريد الشراء، هو لا يريد الشراء لكن يزيد في الثمن من أجل أن يرفعها على أخيه، هذا نجش هذا لا يجوز. وكذلك من صورها أن يأتي إلى البائع أو يأتي المشتري ويقول أنت اشتريتها بكم؟ بعشرة، تعال وأنا أبيعك بسبعة، أو يذهب إلى البائع يقول أنت بعته إياها بكم؟ بعشرة، تعال وأنا أبيع وأنا ارجع وأنا أشتري منك بخمسة عشرة، كل هذا ممنوع. فأصل النجس هو التحفيز والإثارة وكذا. أما إذا كان يرفع السعر من أجل أن يشتري فلا بأس، إن كان صادقا في الشراء ورفع هو ورفع أخوه وكذا، لا من باب الإضرار من باب الشراء فهذا لا بأس به. نعم. البيع إيه؟ لا، لو تم البيع خلاص هذا فاسد، لو تم البيع هذا فاسد. نعم. أعطاه الخيار، أعطاه الخيار. ما احنا قلنا النهي طارة يعود إلى شيء في البيع إلى أصله إلى شرطه، وطارة يعود إلى صفة لا تكون عادة إلى شرطه. فالطلاق الركبان هنا حصل غبن، الغبن هذا صفة في البيع، البيع جائز لكن هذا صفة لا تعود إلى شرطه الأصلي، لهذا يكون بالخيار. إنما يبيع على بيع أخيه مثل ما يتزوج على زواج أخيه، العقد نفسه باطل مثل الزواج، لم يثبت لك أصلا هذا البيع. نعم.
قال: باب في النهي أن يبيع حاضر اللباد. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، فقلت: ما يبيع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. قال: حدثنا زهير بن
حاضر من أهل البلد يبيع لباد من يأتي من الصحراء، فالحاضر لو من أهل الحضر يقول: تعالى لا تبيع، تعالى وأنا إيه الناس في حاجة ماسة إلى هذه السلعة وأنا أبيعها لك أغلى من السوق، أو انتظر بي أن ننتظر يومين ثلاثة أربعة ونعطيها بعد ذلك الناس بسعر مرتفع. فنهى النبي عن ذلك. أما إذا كان مجرد أن يكون ناصحا له، يعني هو اللي من البادية ليس عنده خبرة بالأسواق، فالحاضر جزاه الله خيرا يبيع له لا من أجل إرهاق الناس ولكن من أجل نصح لأخيه وألا يستغل أخوه، فهذا لا بأس. فانتبهوا، نهي الحاضر بيع الحاضر للباد ليس على إطلاقه، لكن فيما إذا كان هذا البيع مما يشق على المسلمين. يعني الرجل يقول: لا تعالى وإحنا نفعل وكيت وكيت، أنت قل بمئة، السلعة في السوق بخمسين لكن الناس في حاجة ماسة، إحنا نبيعها بمئة والناس سيشترون سيشترون، هذا محرم. لكن الرجل ما عنده خبرة أو هو يريد أن يعاون أخاه أو أن يساعده فيبيع له لا بأس بذلك. نعم.
قال: حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم قال زهير: وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر اللباد وإن كان أخاه أو أباه. قال أبو داود رحمه الله: سمعت حفص بن عمر يقول: حدثنا أبو هلال قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك قال: كان يقال: لا يبيع حاضر اللباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل على طلحة ابن عبيد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك.
الحديث ضعيف. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر اللباد، وذر الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
نعم، كما قلنا هذا النهي معلل، معلل بما إذا أرهق الناس. أما إذا كان ينفع أخاه ويبيع له من باب نفعه و من باب النصح له ومن باب معاونته لأنه لا يدري عن طريقة البيع أو السوق أو كذا لا بأس، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. نعم.
قال: باب من اشترى مسرات فكرهها.
مثل تلقي الركبان، فهو ليس ينهى عن تلقي الركبان في حد ذاته، إنما تلقي الركبان من أجل غبن الناس. إنما لو تلقى الركبان من أجل الراحة، أنا والله أنا ما ودي أنزل السوق، السوق في ضغط، أنا سأكون أمام السوق لو أعجبني شيء واشتريته دون أن أدخل إلى السوق، أو مثلا يريد أن يشتري معه الطريق حتى لا يدفع عرضية للسوق مثلا أو إلى آخره، لا بأس. نعم، لكن ينهى عن التلقي الذي فيه غبن للناس، وينهى عن بيع الحاضر للباد إذا كان أيضا فيه إرهاق للناس. نعم، لكن دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم، فيحصل رخص.
قال: باب من اشترى مسرات فكرهها. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مسرات فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء.
يعني بعد ذلك لا يصدق، هو بعد ذلك لا يقبل رجوعه بعد 3 أيام، لأن في 3 أيام يكون قد تبين له إذا كانت معيبة أو غير معيبة. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي.
هذا نوع من التدليس، أنه يظهر البهيمة أنها حلوب وهي ليست كذلك، يحبس اللبن في ضرعها، هذا التصريح، يحبس اللبن في الضرع فتبدو حلوبا، حتى إذا حلبها يوما أو يومين لم يجد لبنا فيرجع ويأخذ ماله. نعم، ومعها صاع من تمر مقابل اللبن الذي أخذه. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي قال: حدثنا المكي يعني ابن إبراهيم قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مسرات احتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيمي قال: سمعت
جميع
عن
جميع
عن جميع بن عمير التيمي قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع محفلة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا.
نعم. قال جميع بن عمير قال: ابن عمير هو من أكذب الناس. وقال ابن حبان: كان رافضيا يضع الحديث، الحديث ضعيف.
قال: باب في النهي عن الحكرة. قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد: فإنك تحتكر. قال: ومعمر كان يحتكر. قال أبو داود: وسألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس. قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق.
ما في عيش الناس يعني في طعام الأزمي. الأوزاعي يقول: محتكر من يعترض السوق، يعني من يحبس السلعة حتى ترتفع عند الناس، يرتفع ثمنها عند الناس، يعترض السوق، ما ينزل السوق، يحتكر، يمنع. وهذا الاحتكار، هذا الاحتكار ممنوع إذا كان من أجل إرهاق الناس. أما الإنسان لو ادخر شيئا عنده لينتظر به زمانا يرتفع فيه السعر مع وجود السلعة في السوق، لا بأس، هذا من باب التجارة، معروف أن أي تجارة أي سلعة الإنسان بيعرف زمان يرتفع فيه السوق أو كذا، لكن السلعة مبذولة للناس فلا ينهى عن ذلك، لا ينهى عن ذلك. أما الاحتكار الذي يؤدي إلى رفع السلعة، إلى رفع الثمن، والذي يضيق على الناس فلا يجد الناس الطعام، ثم بعد ذلك ينزل الطعام للناس بسعر مرتفع، هذا هو الممنوع. إنما فلاح مثلا عنده أرض وقد خرج له 5 طن من الأرز، فأكل طنا وادخر 4 إلى آخر السنة لأن الناس يحتاجون إلى تقاوي وإلى شيء من هذا، فيخرج بسعر مرتفع، لا بأس. نعم. لا، ليس هناك حد في الكمية، إنما الحد في حاجة الناس. لو السلعة غير موجودة لا يجوز لك، إنما موجودة ومبذولة هذا لا بأس، مبذولة عند الناس، الناس يجدون أرز بوفرة بكثرة، فلما لا يكون عندي 100 طن الفطن، ليس هناك حد، المهم من السلعة في السوق مبذولة وموجودة، نعم خلاص ما في مشكلة.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن الفياض قال حدثنا همام عن قتادة قال ليس في التمر حكرة، قال ابن المثنى قال عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن، قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل. قال أبو داود كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبذر، وسمعت أحمد ابن يونس يقول سألت سفيان عن كبس القط فقال كانوا يكرهون الحكرة، وسألت أبا بكر بن عياش قال اكبسه.
نعم قال الشيخ الألباني صحيح مقطوع. وهي مسألة خلافية، هل الحكرة المنهي عن الاحتكار في طعام الأدمية فقط أم تتعدى إلى طعام البهيمة أيضا أم تتعدى إلى كل شيء، خلاف بين أهل العلم. ولا شك أن أعظم يكون من احتكار في طعام الأدمي، لأن الأدمي معصوم ومحفوظ ومصون، لكن الذي نرى أن الاحتكار في كل شيء محرم لأنه يضيق على الناس ويرفع على الناس، ولو كان على بعض الناس فاحتكار أي سلعة بحيث يرهق ذلك المسلمين ويرفع الأسعار هذا محرم، ويعود إلى الاحتكار في طعام الأدمي. كيف يعني يعود إلى إرهاق الناس في طعامهم؟ لأنك الآن لو احتكرت مثلا الأسمنت اللي هو للبناء فارتفع السعر، طيب واحد يقول أنا لن أبني الحمد لله أنا بنيت بيتي، فهذا لا يضر عموم الناس. نقول كيف يضر كل الناس؟ كيف؟ لأنك إذا احتكرت الأسمنت وصار الطن ب2000 بدلا من 500، النقل أيضا يصبح بكام؟ النقل وأنت بتكسب النقل بيرتفع والأجرة ترتفع، والذي يبيع الجاز والأشياء للنقل يرفع ولا، وهكذا كل الناس يعود عليهم هذا الأمر. واحد احتكر بنزين احتكر جاز رفع هذا سعر الصفيحة، رفع صاحب السيارة سعر الايه سعر الأجرة، أرفع أنا أيضا سعر ما عندي من بضاعة، وهكذا. يبقى كل شيء بيرتفع بيعود على المجتمع، يعود على المجتمع، فاحتكار شيء من هذا يؤدي إلى خلل، يؤدي إلى خلل في المجتمع. نعم، فالذي نرى أن العبرة هي المعنى، والمعنى أنه لا يجوز إضرار المسلمين، وليس بلازم أن الضر منع عنه أنه يلحق بكل فرد من أفراد المسلمين، ما يجوز أن تضر أخاك ولو كان واحدا. فالاحتكار في هذه السلع يؤدي إلى ضرر، يؤدي إلى ضرر بالغ، وهذا لا ينكره أحد. نعم.
قال باب في كسر الدراهم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتبر قال سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.
نعم، سكة عن الدراهم العمر. طب ماذا قال فيها إيه؟ حديث ضعيف، لكن قال في معناها،
قال في النهاية يعني الدراهم والدنانير المضروبة يسمى كل واحد منها سكة لأنه طبع بسكة الحديد. انتهى.
أيوة النهي لماذا؟
قال الخطابي واختلفوا في علة النهي، فقال بعضهم إنما كره لما فيه من ذكر اسم الله سبحانه، وقال بعضهم كره من أجل الوضيعة وفيه تضييع المال. وبلغني عن أبي العباس بن صريح أنه قال كانوا يقرضون الدراهم ويأخذون أطرافها فنهوا عنه، وزعم بعض أهل العلم أنه إنما كره قطعها وكسرها من أجل التنديق. وقال الحسن البصري لعن الله الدانق، وأول من أحدث الدانق. انتهى ملخصه.
المهم الحديث ضعيف ولا يظهر وجه في نهي عن كسر الدراهم، اللهم إلا إذا كان في إتلاف مال فينهى عن تقطيع الفلوس، يجي واحد يجيب جنيه ويقطعه أو 10 يقطعها، لأن هذا إتلاف للمال والشريعة تصون المال، فلعل هذا يكون من باب عدم إتلاف المال. نعم 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 صحيح، لأن هذا إتلاف. صحيح، ولو ألغى السلطان عمل بها فلم يعد لها فائدة. يعني واحد دلوقتي مثلا جاب جنيه من أيام الملك فاروق وقطعه لا بأس، طب لو باعه بعشرة جنيهات بمئة جنيه بالموجودة الآن جائز ولا؟ جنيه من أيام الملك فاروق بمئة جنيه الآن، نعم يعني يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. من أجل ماذا؟ يعني ده جنيه بعشرة، ده جنيه بعشرة، يبقى العلة يعني هو الزيادة. لا يجوز. ايه؟ ليس فيه فائدة ولا الاثنين للأمرين، لأنه ليس فيه فائدة ولا قيمة فيمنع، ولأنه جنيه بعشرة أو بما. نعم هو ملغى الآن فلا يدخل في مسألة الربا جنيه بعشرة لأنه ملغى، لكن هم بيبيعوه على أساس أنه إيه؟ قيمة. قيمة ما القيمة فيه؟ قيمة أثرية قديم، وهذه القيمة افتعلها الناس الذين خربت عقولهم فافتعلوا هذه، يقولون عملات قديمة، يبيعون عملات قديمة، وماذا يستفيد الناس من العملات القديمة؟ أو جمع الطوابع أو ما أدري إيه، أو بيع المحنط، الشيء المحنط، كل هذا ممنوع لا قيمة له.
قال: باب في التسعير. قال: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن سليمان بن بلال حدثهم قال: حدثنا علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل ادعو. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك وقتادة وحميد عن أنس قال: الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال.
نعم، التسعير الأصل أنه يمنع، والناس الله عز وجل يرزق بعضهم من بعض، لكن إن حصل خلل وجشع تدخل ولي الأمر فسعر. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما لم يتعلق بذلك مصلحة الناس أو يتعرض الناس لمضرة، فالنبي ترك هذا من أجل أن يحصل نفع للناس ولا يضيق النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. لكن لو حصل جشع من الناس وتعدد من التجار فإن ولي الأمر يتدخل في هذا، إذا خربت الضمائر وضاعت الذمم واستغل بعض الناس بعضا فحينئذ لولي الأمر أن يتدخل فيسعر للناس. نعم نعم. اسم أسماء الله. نعم، بعض العلماء رأى أنه من أسماء الله عز وجل، وبعضهم لم يرى هذا، وأن هذا باب الإخبار، وهذا الذي يترجح عندنا أنه من باب الإخبار لا من باب الإسمية، لأن الإسم شرطه أن يكون حسنا يحمل المعنى الحسن، وهذا لا يظهر فيه معنى. نعم، فهو من باب الإخبار.
قال: باب النهي عن الغش. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش. قال: باب في خيار المتبايعين.
حدثنا الحسن
قال: حدثنا الحسن بن الصباح عن علي عن يحيى قال: كان سفيان يكره هذا التفسير: ليس منا ليس مثلنا.
نعم، ففيه أنه ينهى عن الغش بكل صوره، بكل صور الغش، بكل صوره. والغش معناه ماذا يا أخواني؟ الغش هو أن تظهر الشيء
في غير حقيقته هذا غش، هذا غش. تظهر هذا الثوب على أنه جديد وليس بجديد، هذه السيارة على أنها جديدة وليس بجديد. ومن صور الغش أيضا أن تغش الناس فتظهر أن هذا كلام السلف وليس من كلام السلف، وتقول قال فلان قال فلان قال علان، هذا مذهب السلف، هذا منهج السلف، هذا كذب على السلف وغش للمسلمين. ومن ذلك أيضا أن تأخذ جهد المسلمين وتنشره بين الناس على أنه جهدك، هذا غش. تنقل بلا إحالة، بلا إحالة، هذا غش للمسلمين. إذا كان هذا النقل يترتب عليه مدح لك، مدح لك، فيقال ما أعلمك وما أرصخك وما أتقنك، وأنت لست كذلك، إنما أنت تسرق من جهد المسلمين، فهذا من الغش أيضا، هذا من الغش. ولقد كان السلف ينكرون هذا أشد النكير، ينكرون هذا أشد النكير. أما من يقول هذه فوائد والفوائد ليست حكرا على أحد، هذا كلام يقوله من لا يعلم شيئا، من لا يعلم شيئا. نعم الفوائد انشرها واستفد منها، ولا يحل لأحد أن يكتم علما، لكن أضف هذا للناس. وقد يقال في مسألة ممكن قد تعرض في نقل مرة يقع سهو الإنسان مثلا كذا ممكن، لكن أن الإنسان يتصدر للناس في أبواب من العلم هو ليس من صنيعه هذا وليس من جهده، من جهد الآخرين على فينسب إليه أنه من جهدي، فبذلك يرتفع الوضيع، وبذلك يتصدر الناس من ليس أهلا للتصدر على أنه باحث وكذا. يعني أنا أخذ بحث بحثه على العلامة الألباني في حديث في الإرواء ولا في سلسلة، وأقول يا أخواني أن هذا الحديث بحثته بحثا متقنا، تفضلوا صوروه، فالناس يقول ما شاء الله الشيخ يعني صراحة متقن في هذا الباب، ما شاء الله تبارك الله. وأي بقى فتوى في الحديث أحيلوها على هشام البيلي، وهشام البيلي ما يعرف حتى مصطلح الألباني ربما مثلا، ولا طريقة الألبان، ومثله في الأصول، ومثله في العقيدة، ومثله في الفتاوى، ومثله في كذا. فلا يقال هذه فوائد تنقل، انقلها بشرطها، انقلها بشرطها، لأن هذا غش. غش في ماذا؟ أنك تظهر للناس على أنك عالم ولست كذلك، على أنك متبحر وليس كذلك، على أنك بحثت مسألة التلقيح الصناعي وطفل الأنابيب ومسألة الأجنة وكذا، وهذه مسائل يعرفها خواص أهل العلم، وأنت لست كذلك، إنما أتيت بهذا البحث برمته من مجلة العربي ولا مجلة ما أدري إيه ولا مجلة كذا البحوث الإسلامية، وظننت أن الناس لا يكتشفون ذلك، فظهرت للناس على أنك المحقق الباحث الفقيه، فلهذا يؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى أن الناس يستفتونك في أخص الأمور وأنت لست مؤهلا. فهذا أعظم الغش، أعظم من الغش في البيع والطعام والشراء، في البيع والشراء والطعام والشراب واللباس والنكاح وغير ذلك، هذا أعظم، لأنك تصدر للناس اليوم عالما وهو ليس بعالم، مفتيا وهو ليس بمفتي، رأسا جاهلة على أنه عالم فيتصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يغض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يغض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضل. وعلى هذا نكير السلف، وكان بعضهم يعيب بعضا بهذا، ولازال هذا عيب عند الشعراء وعند الأدباء وعند العلماء وعند كل أحد، عند كل أحد. وسرقة الحديث هذه معروفة عند العلماء كيف يحذرون منها، فإن قال البعض لكن الكتب غير الحديث، قلنا نعم نعم الكتب غير الحديث، الكتب أشر وأفحش، كما قيل الذهبي رحمة الله عليه لما قيل فسرقة الكتب قال هذا أفحش، هذا أفحش وأخطر وأقوى وأنحس، هذا أنحس. فلا زال نكير السلف، فهو تشبع بما يعطى، كذب، غش، سرقة، خصوصا بعد أن صارت هذه الأمور الآن حقوقا، حقوقا، حقوق فكرية، هذه الحقوق أفتى العلماء بأنها تراعى. ولهذا الآن الكتاب الموجود لا يطبع ولا يصور ولا جزء منه ولا أنت على شرطه، أنت على شرط صاحبه، ولا يجوز أن تخرج على شرط صاحبه، هذا جهده يا أخي، هذا جهده. لكن تأتي بالكتاب، بكتاب كامل ثم تدرسه للناس على أنك ما شاء الله أتيت بكلام بديع في الأسماء والصفات وكذا، حتى إذا قال الرجل قلت لم تحذفها على أنها لك، قلت وهذا من أشهر ما يكون من أدواء عند من يشتغل اليوم في مجال التحقيق ومجال التصنيف والتأليف، حتى إن بعض المشاهير في التصنيف والتأليف يكونون كذلك. مصطفى العدوي، قد قام إخوانكم بتحقيق كتاب فقه السنة، وكل واحد أخذ جزءا ووضعوا جهدهم عليه بالكامل. مصطفى العدوي ليس فيه جهد، ليس له جهد فيه، ثم أخذه مصطفى العدوي وطبعه باسمه، فالذي حققه مصطفى العدوي، والذي راجعه مصطفى العدوي، والذي فعل وعلقه مصطفى العدوي، وإنما فعل هذا إخوانكم من الإخوة، هم الذين قاموا بهذا الجهد كله وقالوا والله هذا من المطبعة والمكتبة. يعني في الطبعة الثانية جاء لي يعني يكحلها فأعماه، يعني قال أن استفدت، قال إيه؟ وذكر أسماءكم؟ لم يذكر أسماءكم، لماذا؟ لماذا لم يذكر أسماءكم؟ قال قام هذا العمل فلان وفلان وفلان وأنا دور الاختصار اختصرته، يبقى صحيح، يبقى دور التلميذ، دور التلميذ من الشيخ، حذف من الحواشي أصلا. نعم. الأخ يقول قلت يعني عبد الغني، قلت يعني عبد الفتاح، حذف كل هذا، هذا ما صنع شيئا، لا ما صنع شيئا، كل هذا من أجل لا ينسب الجهد لأصحابه، وبعد ذلك يقول نحن مشايخ ويتصدرون الناس، وهذه أشياء تخل بمروءة المسلم أصلا فضلا عن العالم. لا يكون المسلم سارقا، ولا يكون المسلم كذابا، ولا يكون المسلم متشبعا بما لم يعطي يعطى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تتشبع بما لم تعطى من زوجها. امرأة لها أخت ضرة وتقول ده زوجي بيعم عم يقول لي كذا، وهو زوجها بيضربها كل يوم، وتقول زوجي ده أنا أمره أنا أفعل. وهذا يحصل في الأعمال الحكومية الآن، النساء يفسد بعضهن بعضا. المرأة تقول في العمل والله أنا كنت راح أمس متعبة، وزوجي قال لي حبيبتي ريحي أنت، وقام وعد الغداء وما شاء الله، وما وأصلا زوجها لما دخلت ربما لطم خدا وشق جيبا وضربها لأنها تأخرت في العمل، لكنها تقول هذا. طبعا الأخرى تعود إلى البيت وتنام، فيقول زوجها قم أعد الطعام، تقول لا أعد أنت، ده فلانة زوجها يعد لها الطعام. هذا تشبه بما لم يعطى، هذه لابست ثوب يزور. نعم. كيف في العلم بقى يا اخوان؟ ومن اكثر هؤلاء في هذا العصر رسلان، هذا صارق مع سبق الاصرار والترصد، ثم ارضع ولده ذلك، فكل مؤلفات ولده مسروقة، وطارة ينكر السرقة، وطارة ينسبها للعلماء، ابن عثيمين سارق، وطارة وهذا ما شفهني به بنفسه فقال السرقة معصية، ليست بدعة، سرقة معصية، أنا استغفر الله معصية. يعني كل إشكال إيه؟ إنه ما يحذر منه بالسرقة، سرقة معصية، هذا كل إشكاله، ومع ذلك يخرج أبوه ويمدحه على المنابر، وابني وابني وابني، لكن قل يعني واحد إيه إلا له جهود، يعني إلا ويحسد، والحسد في بني أدم ما أدري إيه، والحسد ما أدري إيه، مثل ما قالت أم عائشة لها يا ابنتي يا ابنتي قل امرأة وضيئة عند رجل ولا ضرائر إلا يعني. طب عائشة، نعم قال ذلك عائشة، أحب ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت بتقول هذا في من؟ عالم المسلمين. فهذه شركة، شركة سرقة، والأموال اللي أخذتوها فين؟ طب هذه معصية، وفين الأموال؟ فين الأموال يا ولد؟ فين الأموال وأنت أبوك أين ذهب بهذه الأموال؟ ولا الأموال دي فيما صار في المسلمين ولا ما أدري. يعني ما يأخذ أبوك كتابا ويقسمه فصولا ويعطيه للناس، وأنت كذلك تأخذ كتاب من الجلد إلى الجلد. الكتاب شرح السنة البربري يأخذ عمل الأخ المحقق، حتى الأخ في المقدمة يقول وما أدري وجدت مش عارف مخطوطاته وصنعته وفعلت، نفس المسألة نفس المسألة. ثم بعد ذلك يصدر الأم علينا. والله يا أخواني لو لم يكن عند رسلنا ولدي إلا هذا لكفى إسقاطا، كيف وهذا بؤرة من بؤر الفساد فقط، يعني السرقة دي بؤرة من بؤر فساد كثيرة جدا. ولهذا أنا يزداد حجبي ممن لا زال يتعلق بهذا الرجل إلى الآن أو يتعلق بهذا الحزب كله، مثل طلعة زهران الذي يقول هشام البيل يقول لطلابه الأرباني مرجئ ومن لم يعتقد هذا بيطرده. هو الناس دي حلفت بلا أن تكذب يا أخوان، الناس دي بنا قسم عجيب عجيب. نعم هذا كله من الغش، هذا كله من الغش. لكن وارد يا أخوان، وارد الواحد يألف كتاب، وارد الواحد بيعمل كذا، يأتي نقل يسهو في كذا، يأتي فائدة كأنها فائدة عامة مثلا، فيقول أنها فائدة عامة لأن مبذولها عند هذا وعند ذاك مثلا، أو عبارة يقول ابن القيم العبارة دي موجودة عند كثير من أهل العلم مثلا، يعني هذا ممكن. لكن الإنسان يأخذ كتاب ويقدمه، يأخذ كتاب ينزع الغلاف ويضع اسمه عليه ويبيعه، والمصنف أبو محمد فلان فلان، أبو عبد الله، أبو عبد الله أبو محمد، وإنما الذي يصنع هذه الكتب آخرون، ويخطب على المنبر بخطب كاملة، خطب كاملة من أولها إلى آخرها، غالب الخطب، وإحنا قرأنا عليكم مقاطع من هذا أحيانا بست صفحات خلاص، ولا يذكر من، وهو أصلا أحد الذين يحذر منهم وأحد الذين يتهمون بأنهم مبتدعة، مرة من صفر الحوالي، مرة من عبد الملك الرمضاني وهو لا يرى عبد الملك الرمضاني، مرة من فلان، مرة من علان، يعني حيثما جاء، يعني حتى سرقة غير شريفة، يعني حتى سرقة مش بيسرق من فوزانه فقط، لا من كل ما يلقاه، جاءت من المبتدع مش مشكلة، جاءت من السلفي مش مشكلة، المهم انه يسرق وخاصه يضع خطب كاملة مخطوبة، خطب كاملة، فيظهر للناس انه ما شاء الله صاحب البيان البارع وصاحب كذا وكذا، وهو ليس ايه، وهو ليس كذلك. يعني كم تشبع بما لم يعطي. يخبرني بعض الإخوة يقول لما خطب خطبة كذا وأنا جالس في المسجد وأسمع الخطبة، كنت عنده في المسجد أقول سبحان الله ما شاء الله الشيخ مبدع سبحان هذا الكلام ما. يقول ومرت فترة ووجدت هذا الكلام في الخطبة كله منقولا من رسالة كذا ومن كتاب كذا، كله منقول، كله منقول. نعم يعني ده في القانون الوضعي، والعلماء أفتوا بين الحقوق الفكرية وأسماء المحلات التجارية، وكل دي حقوق محفوظة لأنها أصلا يبذل أصحابها فيها أموالا طائلة، يعني واحد يبيع اسمه التجاري، يبيع علامة تجارية، يبيع كذا، هذه تباع وتشترى يا أخوان، وهذا بيع جائز، بيع جائز ما في مشكلة، وحقوق مصونة. نعم
قال رحمه الله تعالى
من وضع دي اسمها قوانين وضعية، قانون وضعية لحفاظ الناس، إذا كان قوانين وضعية لا تنافي الشريعة فلا إشكال، دي حقوق. يجي واحد يبذل مثلا في عمل معين يبذل سنوات في حصول هذا الاسم أو هذه الماركة أو هذا كذا حتى يصبح له اسم في السوق، في السوق، ثم تأتي أنت تأخذ هذه إلى علامة، لا هذا لا شك أنه إضرار بالناس. نعم
قال رحمه الله تعالى باب في خيار المتبايعين. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
لبيع الخيار، يعني لو أننا تفرقنا لكن بيننا شرط فيعمل بهذا الشرط. نعم.
قال حدثنا موسى
هذه الفرقة بالأبدان، فأنتما بالخيار ما لم تتفرقا بالأبدان، إن تفرقتما بالأبدان لزم البيع ولا يكون هناك رجوع إلا إذا أقلت أخاك إن أقلته. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقام بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبح من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى يا أبا برزة في ناحية العسكر فقال له هذه القصة، فقال أترضياني أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال ما أراكما افترقتما.
طالما نوى في مكان واحد، يعني مثلا واحد باع، هما مثلا في عرفة يوم عرفة فباعه بيعا وهما في الخيمة أول النهار بعد الزوال إلى المغرب، فقال الآخر أحدهما الآخر أنا أرجع في البيع، قال الثاني لا أنا أصبح لنا الآن مثلا 7 ساعات أو 8 ساعات. نقول لا عبرة بالساعات، لا عبرة بالساعات، إنما العبرة بالتفرق. هل تفرقتما؟ لا. إذن له أن يرجع، له أن يرجع. نعم.
قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى ابن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني، ويقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت البركة من بيعهما. قال أبو داود وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد، وأما همام فقال حتى يتفرقا أو يختارا 3 مرات. قال باب في فضل الإقالة. قال
إذا التفرق بالأبدان يلزم إمضاء البيع إلا إذا إيه؟ إلا إذا كان هناك شرط خيار، أسبوع أسبوعين فيعمل بشرط الخيار. طيب أيضا لو اشترط في المجلس أن يمضي البيع بمجرد تسليم المال وتسلم السلعة ولو كنا في المجلس ولا خيرة لأحد لا بأس أيضا، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على ذلك، إلا أن يشترط إذا بعتك وقلت بمجرد توقيع العقد حتى ولو لم نتفرق يمضي البيع، فوافقنا على ذلك فالبيع يمضي. طيب إن تفرقنا ومضى البيع وأراد أحدنا أن يرجع يستحب الإقالة، وهو ما بوب قال باب في فضل الإقالة هذا الحديث. هذا
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته.
نعم هذا مستحب، ارحم أخاك. لما عاد إلى امرأته فإذا بها تقول أنا لا أريد هذه السيارة، سيارة بيضاء وأنا أريدها سوداء، أو سوداء أريدها بيضاء، أنت والله لن أجلس في بيتك أبدا، أنت اشتريت هذه من ورائي وكذا وكذا. وعاد الرجل مهموما حزينا يا أخي ارجع في البيع زوجتي كذا. فينبغي أن نرحم بعضنا بعضا، وأنت لك اليوم وعليك الغد، فيستحب الإقالة. فمن أقال أخاه أقال الله عثرته يوم القيامة. نعم. طيب الآن في صار في بيوع يا إخواني ما تحتاج إلى أبدان. الآن في بيوع عن طريق النت، في بيوع الآن عن طريق الهاتف، فما حد ذلك؟ نقول حد ذلك العرف عند الناس، تفرق بمعنى عند الناس. يعني مثلا هاتف واتفقنا وأغلقنا الهاتف خلاص هنا انقضى البيع. لكن الشبكة غير جيدة وانقطع الخط، لا ما يصلح. والثاني قال لا لن أفتح عليه الخط بعد ذلك من أجل أن يلزمه بهذا، لا هنا يكون ما حصل التفرق، لأنه لو حصل التفرق بالاختيار فهذا يرجع فيه إلى إيه؟ إلى أعراف الناس. نعم. مالها؟ ليه؟ دي من مكان معين يعني ولا من أي أحد؟ آه يعني دي مسألة إن هو عشان آه طب فين اللي يدل أنا فين اللي يدل على إن فلان اشترى؟ أنا غدا أنا يا بائع هقول لك هات السيارة دي سيارتي وأنت سرقتها. طيب ما هو أنت مشتري هتقول دي سيارتي، هقول لك لا مش سيارتك، ما الذي يدل على أنها سيارتك؟ يبقى إذن هنا ما أثبتها شخصا، يبقى هنا تضيع الحقوق. لا أول بيع جائز وكل شيء، لكن هنا دي مسألة نظامية تضيع بيع حقوقك. ولهذا لو في عقد آخر صحيح وده يكون عند أمانة عند بعض الناس مثلا أو معك، وهذا عقد آخر بحيث أنك أنت تبقى دي في ملكياتك مثلا إلى أن تخرج رخصة أو كذا، لا بأس. بس المهم في شيء يضمن حقوقه، يضمن الحق. دي مسألة كتابات. لكن بيع الشراء تم شرعا بما فعلتما، إنما دي مسألة كتابات زي عقد النكاح شرعا يحصل خلاص بزواجك ابنتك قبلت. لكن مسألة الحقوق ومسألة المواريث ومسألة كذا كلها معتمدة على الكتابة، لابد ان احنا نضمن هذه الحقوق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في من باع بيعتين في بيعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
نعم. وصورة البيعتين بيعة يعني يكون إحداهما شرطا في الأخرى، أبيعك هذا على أن تبيعني هذا، فهذا ممنوع. نعم. تلفونات ما احنا قلنا حسب العرف العرف الان بيقتضي ان البيع في التلفون بينتهي اذا اغلقنا الخط، خلاص انتهينا، ما خلاص تم السلام عليكم وعليكم السلام كده، خلاص تم البيع، تم التفرق. الان لو اراد ان يرجع فبالإقالة فقط. نعم. لا إشكال في ذلك، هو لا خلاص تم البيع. لكن مسألة أنه هو عليه دين، الدين لا يفسد بيعا. نعم انت عليك دين، بس هو كأنه يرهن السيارة، يعني كأنه هو معايا العقد راهن السيارة، إذا لم تسدد فالسيارة أخذها وأستوفي حق. لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. ليس بصحيح، بيع بالتقسيط ليس بيعتين في بيعة، وقد ورد في حديث بريرة عرض عليها أهلها بيعها بتسع واقع على تسع سنين، هذا بيع بالتقسيط. نعم لا بأس به، لكن في تقسيط محرم لو تكون زيادة على المال، هذه بيعتك بمئة، المئة تأتي بأرباح كل شهر مثلا 10، إنما على السلعة نفسها لا بأس. نعم.
قال رحمه.
نعم. اللي هو إيه؟ والله في تعريفات عديدة. المهم كل ما يصح في صورة البيعتين في بيعة أن يكون أحدهما شرطا في الآخر هذا ينطبق عليه الحكم. طبعا ما هو ده بيعتين في بيعة صح، لو قال له هذه بخمسة نقدا وبعشرة تقسيطا فأخذ الرجل السلعة ولم يقطع إذا كان قد أخذها نقدا أو تقسيطا، نعم هذه من بيعتين في بيع. نعم. كيف يعني مكتبة؟ مكتبة بيع. دي مسألة إن أنا أسدد، دي مسألة أخرى إنها من بحيث تغريهم، لا بدل تسعة إحنا نخليها مرة واحدة، بدل تسعة تسعة واقع على تسع سنوات كل أقية كل سنة أقية، لا أنا أعدها لهم عدا على أن يكون الولاء لي، ده إغراء ما في مشكلة. ما أنا ما أدري يا محمد يزوغ بالفرق بين المكتبة والبيع، بتبيع نفسها، ما المكتبة بيع، مكاتبة بيع، بيع بيع السيد بيبيعه لنفسه بكذا، ما هي المكتبة بيع، ما هي المكتبة بيع. من اللي كتب الورقة هذه؟ من ذلك يا حمد؟ نعم.
قال باب في النهي عن العينة. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح حا وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرولسي قال حدثنا حيوة
البرولسي عارف البرولس؟ هل يا ترى هذه البرلسي المصري؟ اي نعم. ها والتنيسي مصري. اي نعم.
قال نسبة الى البرلس من بلاد مصر.
ما شاء الله كويس، شوي شوي قربنا على نبيه له. طالما وصلنا البرلس احنا عندنا السخاوي سخا، الان صار عندنا السخاوي والبرلوسي كويس. طحاوي منين؟ لا مش الصعيد، احنا عايزين كفر الشيخ، عايزين كفر الشيخ. ها لا بس البهوت هي قريبة من كفر الشيخ؟ لا 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 تبع دقهلية، بس هي من اقرب لنا جدا. هو منصور البهوتي منها يعني بهوت مصر. اي نعم.
قال
لا نعم دميري من نعم.
قال حدثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخرساني أن عطاء الخرساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال أبو داود الإخبار لجعفر وهذا لفظه. قال باب في السلف. قال حدثنا عبد الله بن مخي
وبيع العينة ما هو؟ بيع العينة هو أن يريد الإنسان مالا فيذهب إلى تاجر فيحتال التاجر والذي يريد أن يأخذ المال يحتالان فيعطي التاجر سلعة له سيارة مثلا بمئة ألف هذه بالتقسيط ويكتب عليه 100,000 بتقسيط ثم يأخذ المشتري في نفس المقام الذي اشترى يقول أبيعها إياك ب80 نقدا فيعطيه الرجل 80 ويسلمه 80 على أنهما بيعتان وهذا من الحيلة وحقيقة المعاملة 80 بـ100 سجل عليه 100 وأعطاه 80 هذه حقيقة المعاملة. نعم هذا بيع العينة. قريب منها التورق نفس الصورة لكن يأخذ السيارة ويبيعه على غير، هذا هو الفارق. يأخذ سيارة شراء ما في حيلة ولا شيء، يشتري سيارة نقدا تقسيطا ب100,000، وهو لا يريد السيارة، هو يريد مالا، لكن ما في طريق للحصول على هذا المال اللي هو الورق إلا أن يفعل هذا، ثم يبيعها في السوق ب80 ب70 ب60 ب90. هذا اسمه التورق، وقد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من منع ومنهم من جوز ومنهم من جعلها للحاجة إذا احتاج إلى ذلك. والصحيح أنها جائزة ولا إشكال فيها إن شاء الله، لأنه ليس فيها حيلة ولا بيع محرم، غاية ما فيها أنه هو لا يريد السلعة يريد المال، وهذا من باب التوسعة عليه إذا ضاقت به السبل، هذا من باب التوسعة. نعم.
قال رحمه الله نعم. تعالى باب في السلف.
حسن العين وبيعتم فيها، لا العين حيلة، العين بيع واحد فقط ألا وهو 80%، لكن دي كلها لا ملغاة لا عبرة بها. نعم. بس البيعتين في بيعة عليه السلام مقصودة، إنما النهي عن بيعتين في بيعة عند القصد، قصد البيعتين في بيعة فينهى، لكن دي صورتها بيعتان لكن ليس النهي هذه، لأنه دائما الحيل تلغى لا عبرة بها، ننظر إلى الحقائق. ولهذا اليهود عوقبوا على أنهم تعدوا في السبت مع أنهم ما صادوا السبت، اليهود أخذوا الأحد ونصبت شباك الجمعة، لا علاقة للسبت قط، لكن مع ذلك عوقبوا على أنهم تعدوا في السبت. ليه؟ ألغينا الجمعة وألغينا الأحد وعملنا بالسبت، لأن المراد بذلك السبت، حيث كانت الحيتان تشرع يوم السبت. نعم.
قال رحمه الله نعم. تعالى
بمعنى لو كان حيلة ما فيش لا يصلح، لكن لو بيع عادي ما في مشكلة، أو ممكن يعطيه بالمئة ويذهب هو يبيعها في السوق لتجار يتبعونه، أيضا حيلة، طالما عنصر الحيلة موجود لا يجوز. وما نحن نقول إيه سعيد؟ وما نحن قلنا إيه؟ وهذا الذي هذا الذي نقول، هذا هو العينة، ان يشتري بالتقسيط ويبيع له نقدا كيف تبع غيره جائز.
قال رحمه الله تعالى باب في السلف.
كيف يعني خذ القدم والجوز؟ لا هو بيسعر قديما ب50 وجديدا 70 ويأخذ فقط 20 صح؟ وش هذا؟ لا دي ليس هي بيعة واحدة، بيعة واحدة هي بيع سيارة بسيارة بس مع زيادة 20، بيعة واحدة سيارة بسيارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في السلف. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والطمر والزبيب. زاد ابن كثير إلى قوم ما هم عندهم، ثم اتفق. وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد بهذا الحديث. قال عند قوم ما هو عندهم. قال أبو داود الصواب ابن أبي المجالد وشعبة أخطأ فيه. قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الملك بن أبي غنية قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر
فلحون يعني فلحون
فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما. فقيل له ممن لك ذلك؟ قال ما كنا نسألهم. قال باب في السلم في ثمرة بعينها. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما تستحل ماله أردد عليه ماله. ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه.
الحديث ضعيف.
قال باب في السلف لا يحول. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن سعد يعني الطائية عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره.
أيضا هذا ضعيف. قال المنذري وأخرج ابن ماجه وعطية بن سعد لا يحتاج بحديث. طيب هذا كله في السلف. هذه ثلاث أبواب. باب في السلف. باب في السلم في ثمرة بعينها. باب السلف لا يحول. كل هذا في احكام السلم. يقال سلم ويقال سلف وهو عقد على موصوف في الذمة بشرط ان يتقدم الثمن ويتأخر المثمن اللي هو السلعة. فاشتري منك طن ارز الى اجل معلوم. طن أرز في موسم الأرز. هذا الطن الأرز نتفق الآن على أن سعره مثلا 2000 وأقدم كامل السعر وأحدد الأرز من أي حبة ومن أي نوع. فهذا هي صورة السلم كما في حديث ابن عباس مرفوعا من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى لابد من تحديد السلعة وضبط صفة السلعة ومعرفة الثمن وتقديم الثمن في مجلس العقد. والسلعة ليست عندك أصلا لكن تعطيني إياها في الأجل الذي حددناه وتعرفنا عليه. فهذا بيع جائز. نعم. إن لم تخرج أرضك أرزا فإنك تعطيني مالي أو أصبر عليك إلى العام الذي بعده. نعم. السلم والاستصناع. لا استصناع حق التصنيع. انك تصنع شيئا. صنع مثلا غرفة. صنع بيتا. صنع كذا. خد بالك. تصنيع تجمع مواد وتصنعها. انما السلف لا سلعة موصوف في الذمة. انما التصنيع عندك مادة الخام او وتقوم باعدادها. لا يشترط تصنيع. ما يشترط في تقديم المال. السلف يشترط في تقديم المال لكن التصنيع لا يشترط فيه. عبد الله بن يحيى. لا ممكن يكون نزل لكن هو هنا قال عندك.
وقال السيوطي في لب اللواف في تحرير الأنساب البرلوسي بضمات وتجديد اللام ومهملة نسبة إلى البرلوس من بلاد مصر.
نعم عندك يا أشرف. لا بالنون يمكن تقصدت النون. لا يا أخي الله اتق الله يا رجل. هذه باللام. لا نحن نحاكمك. هذا برلوسي احنا ما صدقنا. تمام. جاب الوصفة بالضبط بالقرب من مدينة بيلة.
قال رحمه الله تعالى باب في وضع الجائحة.
عايزين نخلع من بيلة أبو غنام. هل يبقى حتى برلوسي؟ لا 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 ما نزودش يا شيخ حسن، يعني مش للدرجات دي يعني. لا لا يختلف تحقيق الاسماء، يختلف نون لام. ايوه 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 صح، بس هذا فين؟ اذا لم نجد فعلا شخصيه اسماء البرنسي، اذا لم تجد. نعم.
قال رحم
بالنون. ايوه ما نقولها في بعض النسخ هي بالنون لكن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في وضع الجائحة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
حتى لو على قول ضعيف يا شيخ حسن. نعم. هذا كلام من الحافظ المزي وكفى به. اي نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في وضع الجائحة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكفر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج حا وحدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
نعم، إذا كانت هذه الجائحة من الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان بصنيعه هو سقاها فزاد في الماء، رشها دواء فأهلكها، فإنه لا يرجع على صاحب الأرض. لكن هذه الآفة إذا كانت من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: باب في تفسير الجائحة. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق.
نعم،
قال
يعني ما لدخل للإنسان فيه.
قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. قال يحيى: وذلك في سنة المسلمين. قال: باب في منع الماء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع
الأثر السابق وهو عن يحيى بن سعيد أنه قال: قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. قال يحيى: وذلك في سنة المسلمين. نعم، يعني أنه لو أصاب شيء من التلف الزرع وكان شيئا بسيطا لا يزيد عن الثلث فلا يرجع على إيه؟ صاحب الأرض طالما الشيء يسير. نعم.
قال نعم.
صحيح، لا نقول إذا كان أنا من الله سبحانه وتعالى آفة من سماوية فانه يرجع عليه، او كان من البائع نفسه اذا هو الذي تسبب في الضرر. طيب اذا كان من المشتري هو الذي تسبب في الضرر المشتري، يبقى لا يضمن البائع لان هو الذي تسبب في الضرر. نعم.
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له.
هذا الحديث عظيم ويدل على أن هذه الأشياء من كبائر الذنوب. الأول أنه منع ابن السبيل فضل ماء عنده، منعه لأنه لا يجوز إنسان يمنع فضل ماء عنده، ومن كان عنده فضل ماء فليعد به على من لا ماء عنده،
ولا يمنع الناس ما يحتاجون إليه. ومعنى لا يمنع، لا يمنع فض الماء ليمنع به الكلى، ليمنع به الكلى، يعني أنه إذا كان هناك ماء وهناك كلى، والكلى هذا الناس يشتركون فيه، فإذا منع الماء معروف أن الأنعام بهيمة الأنعام وغيرها إذا أكلوا من الكلى احتاجوا إلى الماء، فإذا هو منع الماء في ذلك، منع الماء امتنع الناس عن الكلى فأخذ الكلى وحده، والكلى الأصل أنه يكون مشاعا بين الناس، فإذا منع الماء من أجل أن يمنع به الكلى كان حكمه حكم من منع الكلى ولا يحل له ذلك. نعم. الثاني رجل حلف على سلعة بعض العصر لكنه حلف كاذبا. ما معنى القيد هنا بعد العصر؟ لماذا بعد العصر يعني؟ ها؟ فضل الزمان، يعني أن الحلف على السلعة كاذبا هذا محرم في كل وقت، لكن في الأوقات الفضيلة يعظم الذنب، ونقول ولا نقول يضاعف، فإن السيئة بسيئة، لكن هناك سيئة عظيمة وهناك أقل منها وأقل وأقل، وهكذا الشرك سيئة والكذب سيئة وخيانة الأمانة سيئة، كل هذا سيئة، لكن السيئة تختلف، فنقول يعظم السيئة، تعظم السيئة، الحسنة تضاعف والسيئة تعظم، لأن النبي بيّن أن الحسنة تكون بعشرة والعشرة إلى سبعمائة إلى أضعاف، إذن الحسنة تضاعف من جهة العدد، إنما السيئة تعظم من جهة القدر، ولا تزيد السيئة عن السيئة، بل هي سيئة واحدة. الأمر الثالث، رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له ولم يعطي لم يفي له، الإمام وظفه قال بالروح بالدم من نفديك يا رئيس، عزله من وظيفته قال نخرج عليه، وهكذا، وهذا حال كثير من الناس بل جل الناس، إذا بايعوا رئيسا أو إماما فعلى مصالح، إن منعوا المصالح تحولوا إلى خوارج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بإسناده ومعناه قال: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال في السلعة: بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، فصدقه الآخر فأخذها. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيثة عن أبيها قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. قال حدثنا علي بن الجعد.
هذا الماء إذا كان ماء مبذول للناس، أما الماء الذي يكون في بئري أنا حفرته في مصنوعي أنا أنفقت عليه فلا يدخل في المنع هنا، نعم، في النهي هنا، إنما الماء الذي يكون في الناس شركاء المصالح العامة، الإنسان ما يمنع الناس من مرور في الشوارع ولا أخذ ماء عام ولا كلاء عام، فالناس شركاء في الماء والكلاء والنار، نعم، وما يقاس عليه كل المصالح العامة لا يجوز لأحد أن يستفيد منها دون الآخرين. أما الماء الذي عندي أنا إذا كان قد اشتريته أو في بئري أو كذا فلي أن أمنع الناس عنه طالما أن الناس لهم سبل أخرى، أما إذا احتاج الناس وإلا هلك الناس وأنا عندي زيادة واجب علي بذل هذه الزيادة. نعم.
قال حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي قال أخبرنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن حاء. وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حريز ابن عثمان قال حدثنا أبو خداش وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلاء والماء والنار. قال: باب في بيع فضل الماء. قال حدثنا
يعني أعظف هذا البيع الباب هذا الباب، باب في منع الماء، باب في بيع فضل الماء، وهو ما يزيد عن حاجة الناس إذا احتاج عن حاجتي، إذا لم يحتج إليه الناس حاجة ماسة ولا سبيل لهم في الشراء بشرائه، فحينئذ يجب علي أن أبذله لهم من باب إنقاذهم. أما إذا كانوا يقدرون على الشراء وهذا زائد عندي وبعته لا بأس. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء.
نعم.
قال باب في ثمن السنور. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حا وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر قال حدثنا عيسى وقال إبراهيم أخبرنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة. قال باب في أثمان الكلاب.
مر معنا مبحث الثمن السنور وقلنا بأن الصحيح أنه لا ينهى عن ذلك والحديث فيه كلام. نعم.
قال حدث قال باب في أثمان الكلاب. قال حدثنا
البار حديث بيع السنور لا يثبت رفعه. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال حدثنا الربيع ابن نافع أبو توبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة أن أباه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معروف بن سويد الجذامي أن علي ابن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي.
كما قلنا بأي نوع من أنواع البيع لا يحل ولو كان مباحا في اتخاذه ككلب الصيد وكلب الحراس، فإنما أبيح اتخاذه، أما ثمنه فلم يباح. وأما رواية وأما حديث إلا كلب صيد نهى النبي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد فهذا ضعيف. لكن لو أن رجلا احتاج إلى حراسة ولم يجد من يبذل له كلبا على وجه مشروع واشترط المال أعطاه المال بعد نصحه بيان الحكم له أعطاه المال والإثم على من أخذ لا على من دفع. نعم.
قال باب في ثمن الخمر والميتة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
يعني أذبوه وباعوه. قال حرمت الشحوم باعوه على أنها زيوت ودهون، والمعنى واحد كما قلنا هذه حيلة. نعم. والحيلة لا تغير الحكم الشرعي.
قال حدث
هو حرام. اختلف العلماء هل لا هو حرام على ما صنعوه ولا على البيع، يعني على ما فعلوه ولا على بيع هذا، لأنه قال فقيل صلاة رأيت الشحوم الميتة فإنه يطلب السفن ويدن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام، يعني البيع من أجل هذا هو حرام. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء عن جابر نحوه لم يقل هو حرام. قال حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ثم اتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود 3 إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. قال ولم يكن في حديث خالد بن عبد الله الطحان رأيت وقال قاتل الله اليهود. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس ووكيع عن طعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان
فليشقص
يشقص قال الخطبي معناه فليستحل أكله والتشخيص يقول فليستحل أكله
يعني هو وهو هما سواء إذا باع الخمر خلاص يبيع الخنازير نعم ويأكل الخنازير نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى
ضعيف. طبعا كل هذه الأحكام إنما نقرأه من الكلام المحشي نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده ومعناه قال الآيات الأواخر في الربا.
فدل هذا على أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه من الخمر والميتة والأصنام والخنزير كل ما حرم لذاته فإنه يحرم بيعه وثمنه محرم نعم.
قال باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه يعني جزافا. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن المنذر بن عبيد المديني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. هذا أبو بكر قال قلت لابن عباس لما قال ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى. قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ مسدد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أي يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله. قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيدا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حتى حيث لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
نعم كل هذه الحديث في
بيع الطعام قبل أن يستوفي. جاء في رواية رواية ابن عمر حتى يستوفيه، وفي رواية أخرى حتى ينقلوه، وفي رواية ابن عباس حتى يكتاله، وفي رواية ابن عباس الأخرى حتى يقبضه، وفي رواية ابن عمر حتى يبلغه إلى رحله. كل هذا يدل على نهي النهي عن البيع في الأماكن التي اشتريت منها، لأن هذا فيه غرر وجهالة وعدم النقل، فإن الإنسان ينقل أولا. أما إذا كان يشتري شيئا، اشترى شيئا جزافا مثلا كومة كذا، فلا يبيعها حتى يكتالها وحتى يعلم ما فيها ثم يبيعها بعد ذلك، وأيضا ينقلها حتى يكون التملك تملكا كاملا، حتى يكون التملك تملكا كاملا. هذا في الطعام، لأن هذا قد يكون فيه غرر، لأنه يبيعه جزافا وهذا منهي عنه، بما فيه من الغرر لابد أن يزنه وأن يعده وأن يكتاله وأن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في غير الطعام، لو اشتريت السيارة وبعت هذه السيارة مكانها، لو اشتريت مثلا شيئا آخر أسمنت حديد وبعته مكانه، هل يلحق بالطعام؟ نزاع بين أهل العلم، منهم من قال هذا خاص بالطعام فقط ومنهم من عداه، لأن هذه الأحاديث في الطعام. ابن عباس رجح، قال لما سئل عن هذا قال ابن عباس وأحسب أن كل شيء مثل الطعام، مثل الطعام. فالإنسان لا يبيع الشيء مكانه، إنما يستوفيه أولا حتى يحصل تمام الملك ثم يبيعه. إذن عندنا يلزم من يلزم أمران، الأمر الأول الملك، الأمر الثاني النقل، يملك وينقل ثم يبيع بعد ذلك. فلو أنا مثلا اتصلت على مصنع الحديد واشتريت منه 100 طن حديد وتم البيع في الهاتف، هنا أنا ملكت بالهاتف، لكن لا يصح أن أبيع حتى أنقل من المصنع، يخرج الحديد من المصنع، لابد أن أملك وأن أنقل، لابد من كلمتين ملك ونقل. إذا حصل ذلك جاز البيع، وليس بلازم أن يصل إلى مخازيني أنا. لو تحرك في سيارات من المصنع هذا يجوز بيعه في الطريق، ليه؟ لأنه تم نقله وليس بلازم أن يصل عندي. نعم نعم. بيع الأرض في الهاتف كيف يعني؟ لا، الذي لا ينقل يبقى بالتخلية حسب أعراف الناس بقى. كيف يتم البيع؟ يبقى الذي لا ينقل يكون بالتخلية وبما يحصل به الملكية عند الناس. نعم. ما في مشكلة، لأن ده لا يقتال ولا شيء، وينقل من هنا ويتملكها ويذهب بها إلى مكان آخر في السوق من أعلى إلى أسفله، ما في مشكلة. نعم. ولو مالك، ما هو وجودها في مخازنه زي وجودها في سيارته، عادي أن يبيعه، أن يبيعها له ما في مشكلة. لكن لو لم تصل، يعني لو لم تصل إليه وانقلبت السيارة خلاص، هو إذا باعها في له وهو على السيارة، هنا تم البيع، تم البيع. إذا كانت معدودة، معدودة أو معروفة أو كذا لا بأس، إنما المنهي عنه الجزاف، الجزاف اللي هو لا يعرف، لكن عده وكيسه تمام التمام وتبيعه في مكان ثاني ما فيش مشكلة. بعت جبت قفص طماطم ونقلت من هنا إلى هنا خلاص، لكن ما تبيعش قفص طماطم وما زال عند التاجر، لأن ممكن أنت اشتريت الطماطم بجنيه وبعتها لواحد تاني 3 جنيه، فجيت بقى تقول له طب هات يلا القفص، لك لا 3 إيه ربحني فيها، نقسم سوا. نعم نعم. ايه الشر اللي هي الجزافة؟ الشر. نعم. لا، أن تشتري شروة جائز، لكن أن تبيعها بعد ذلك على ما هي عليه، عدها الأول وكلها الأول، خد بالك لابد أن تعرف عددها، إذا بعتها معدودا أو بعتها مكيلة لابد أن تكيلها أولا، كيلها ثم بيعها بعد ذلك. لكن لو أنك بعتها شروة على ما هي عليه، إن كانت عند صاحبها قد لا يمكنك من ذلك، لكن انقلها، انقلها وبيعها شروة مش مشكلة، يعني انقلها من هنا إلى مكان آخر وبيعها شروة، لكن هي عند تاجر قد يطمع فيك التاجر، وهذا موجود في أسواقنا بكثرة. لو أنت هتبيع جزاف لكن أنت هتبيع على أنها مكيلة يبقى لازم تكيلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يقول في البيع لا خلابة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأروزي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي المعنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال محمد
الأرزي
وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي المعنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولا خلابة.
قال أبو ثور عن سيد: نعم، يعني لا خلابة، يعني إذا كان رجل لا يحسن مماكسة ولا البيع ولا كذا وممكن يضحك عليه، فليذكر من يشتري منه بربي سبحانه وتعالى، يقول: ما في خديعة، احذر الخيانة، احذر كذا، فيذكره بالله سبحانه وتعالى، فإن هذا يرضع المؤمن إذا باع، يعني حتى لا يستغل الرجل يرى فيه ضعف وكذا فيرفع عليه السعر. فكانه يقول له: تق الله، والاستمنع عن الخداع ونهى عن الغش ونهى عن كذا وكذا، فيذكره، فدل هذا على أن بيعه منعقد، لكن هو يذكر حتى لا يستغله الناس. نعم.
باب في بيع العربان.
وفي هذا أيضا بيان الإنسان ممكن يذكر البائع، يقول: يا أخي أنا بشتري منك ذي، وأنا يعني إن شاء الله حسابك صادق وحسابك كذا وكذا، لا تغشني، احذر، تقي الله عز وجل، فلا بأس بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في بيع العربان. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراءة فما أعطيتك لك.
الحديث فيه ضعف، وقد اختلف أهل العلم في بيع العربان، والصواب أنه لا بأس به. وبيع العربان هو أن تأتي إلى عين موجودة، رجل عنده بهيمة مثلا أو سيارة، فتحدن السعر ب100,000 فتعطيه 10,000 من السعر على أن تأتيه وتأخذ بعد ذلك السيارة. إن أخذت السيارة أعطيته 90 منضافة إلى 10 فيكون مجموع 100، وإن لم تأخذ السيارة فإن العربون هذا يضيع عليك. هذا عرف عند الناس، لأنك وهذا جائز لأنك تضيع عليه فرصة البيع في هذا الوقت. نعم. ما فيش السلعة؟ لا، ما يصح بيع العربان لسلعة موجودة. لو يصنع لك مثلا، يصنع لك شيئا، يعني بيصنع هو نفس المسألة، لكن يعني أنت لأنه هو تعب وقد اشترى خامات وأنت تفوت عليه مثلا شيئا، والله أعلم أن مثل هذا على حسب ما يصطلح، لأنه ده ليس بيع، هذا تصنيع، لأنه ممكن أنه هنا مثلا يبيع لغيرك ولا يقع عليه ضرر، لما الأول يقع عليه ضرر لأنك فوتت الفرصة عليه. لكن ممكن مثلا لو هو ما كانش هيصنعه، كان منشغل بقى شيء آخر، ولكن أخذ من وقته وكذا، ممكن يقدر هذا، ممكن يقدر هذا حجم الضرر اللي وقع عليه، إن كان في ضرر يقدر هذا الضرر ويدفع ثمنه، تدفع ثمنه. فإذا لم يكن ضرر فالظاهر أنه خلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك
ماهك
ابن ماهك عن حكيم ابن حزام قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثنا أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك.
فدل هذا على الإنسان حتى يبيع لابد أن تكون السلعة عنده، إذا لم تكن السلعة عنده فلا يحل بيعها، إنما تبيع السلعة ثم تذهب تشتريها من السوق هذا لا يحل، لابد أن تكون مالكا ناقلا. أما السلم هذا بيع موصوف في الذمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في شرط في بيع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم، واشترطت حملانه إلى أهلي. قال في آخره: تراني إنما ما كستك لأذهب بجملك، خذ جملك وثمنه فهما لك.
نعم. فاشترط حملانه إلى المدينة، فدل هذا على أنه يجوز بيع بشرط، يعني أن يبيعه بيعا ويشترط عليه شرطا: أشتري منك هذا القماش على أن تخيطه لي ثوبا، أشتري منك هذه البضاعة على أن توصلها إلى المنزل، لا بأس بالشرط. هذا يسمى الشرط في البيع، والشرط في البيع جائز إن كان في مباح. نعم. بخلاف شرط البيع، شرط البيع هذا من وضع الشارع ليس من وضع المتعاقدين، ففرق بين شروط في البيع وشروط البيع. شروط البيع كان يكون المبيع مباحا، أن يكون برضا، أن يكون من صاحب أهلية، أن إلى آخره، هذه وضعها الشارع. أما شرط في البيع من وضع المتعاقدين أو أحدهما، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في عهدة الرقيق. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عهدة الرقيق ثلاثة أيام. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام عن قتادة بإسناده ومعناه: زاد إن وجد داء في الثلاث ليالي رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء. قال أبو داود: هذا التفسير من كلام قتادة.
نعم، كما قال النبي، وإن كان الحديث في ضعف والأول في ضعف، لكن المعنى عليه العمل. إن وجد داء في الثلاث ليالي رد بغير بينة له ذلك مثل المصراه، وإن وجد داء بعد الثلاث بعد شهر بعد شهرين وجد عيبا في العبد، فإنه يكلف بالبينة أنه اشتراه وبه هذا الداء، وأن هذا الداء لم يحصل عنده بل حصل أيام ما كان عند الرجل، يكلف بالبينة. نعم.
قال: باب في من اشترى عبدا
في كل ما تشتريه وتجد به عيبا، تجد به عيبا. نعم.
قال: باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم ورد به عيبا. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. قال حدثنا محمود بن خالد عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف الغفاري قال كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب فأغلى علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة فأمرني أن أرد الغلة فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فأتاه عروة فحدثه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. قال حدثنا إبراهيم بن مروان قال حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم ولد به عيبا فخاصمه للنبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله. فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قال أبو داود هذا إسناد ليس بذاك.
أما هذا الحديث بكل أسنده لا تخلو من مقال فهو ضعيف لكن بعض العلم صححه بطرقه. وعلى كل فالعمل أيضا على أن الخراج بالضمان. خراج بالضمان يعني أنه ما دخل في ضمانك فاستفدت منه ثم بعد ذلك ظهر فيه شيء فأرجعته أنك لا تكلف أن تدفع قيمة ما استفدته منه. أنا اشتريت مثلا عبدا والعبد هذا عمل لي يوم اثنين ثلاثة ثم بان وظهر به عيبه فرددته وأخذت مالي. فقال السيد اللي هو الأول قال طيب ثلاثة أيام رجل هذا عمل عندك. نقول خراج بالضمان. خراج بالضمان يعني أن هذا العبد كان عندي أنا أطعمه أيضا وكذا وكذا وكان عندي على وجه المشروع فلا تكلفني بضمان وأنا إنما استعملته على وجه المشروع. نعم مثل المرأة المعيبة. قد يأتي رجل ويدخل بامرأة معيبة وهو لآخره وهو لا يدري ثم فوجئ بعد ذلك بعيب فإنه يطلقها ولا شيء عليه. فإن قال قائل لكن طيب هذا دخل بها وخلى بها يعني خلى بها وقبل وكذا وكذا يقول فعل هذا على وجه مشروع ولا ممنوع؟ مشروع يبقى لا يكلف لأنك غررت به وفيها عيب يمنع من المعاشرة. فكل ما دخل في ضمانك على وجه مشروع فإنك لا تكلف أن تدفع ثمن انتفاعك به. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن أبي عميس قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان.
سبحان الله سبحان الله. اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمانين فقال إنما أخذتهم بعشرة. فقال عبد الله أنت هو يقول بعشرة عبد الله يقول بعت بعشرين. فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك يقضي. احنا اختلفنا الآن في السلعة في السعر. فقال الأشعث أنت بيني وبين نفسك أنا راض بحكمك الله أكبر لأنه ليس أحد منهما يتلاعب إنما ممكن إنسان ينسى وهذا ينسى هذا يهم وهذا يهم وقد يكون الاثنان على فضل عظيم. لكن أنا ما أدري أنا يا أخي أخذت منك بعشرة والثاني يقول يا أخي أنا بعتك بعشرين. طيب قال اختر رجلا بيني وبينك. قال أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله فإني سمعت رسول الله أنا سأقضي بيني وبينك بكتاب الله وبسنة رسول الله إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. القول قولي صاحب السلعة قول قولي البائع. إن قبلت هذا خير ما قبلت هذا خلاص نفض البيع نفض البيع. يبقى إذن إذا كانت السلعة قائمة فالقول قول البائع. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى
عن يلزم بالأخذ أو يتتاركان يعني إما تشتريها على العشرين أنا قلتها لك
كل هذا إذا كان ما في بينة، لكن من كان عنده بينة فليقدمها وصاحب البينة يقضى له، لكن الكلام هذا إذا لم يكن بينة أو يتطاركان يتشتري بالعشرين يا إما خلاص اترك السلعة وخلاص. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص. نعم. قال باب في الشفعة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمع عمرو بن الشريدي سمع أبا رافع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بثقبه. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا.
نعم الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصته إذا بيعت لغيره في مشاع أنا وأنت شركاء في فدان، وليس لأحدنا معرفة بالتحديد أي نصف لي أو لك، فجاء شريك فباع نصف فدان الذي له أنا أولى بالشراء لأن ما زال الفدان عندنا مشاعا فأنا أولى بالشراء، لهذا أنتزع ممن اشترى. أقول تعالى أنت دفعت كم 50,000 خذ 50,000 لا وكذا ده 70-80 لا هذا حقي الشارع أعطاه إياي هذا حقي فأنا أحق بهذه الشفعة طالما أنه لم تقسم الحدود وتضرب الطرق، فإن قسمت وتميز حق كل واحد فلا شفعة. طيب الجار إذا كان بينهما شراكة طريق نافذة بينهما جدار مشترك فهو أحق بالشفعة وجوبا، إذا كان هناك ما زال أشياء مشتركة فهو أحق بها وجوبا. طيب إذا لم يعد أشياء مشتركة فقط جوار لكن كل واحد له بيته فيكون استحبابا، فلو شفعة استحبابا وليس وجوبا. واضح إخواني؟ بل جر هذا إما أن يكون هناك اشتراك بيننا فيكون حق الشفعة واجبا، أو ليس كذلك فيكون حق الشفعة مستحبة، وبهذا تجتمع كل الأحاديث في الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك حا وحدثنا النفيلي قال حدثنا زهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار.
حدثنا سليمان بن داود.
حدثنا محمد بن عوف الطائي.
لا في انت قرأت سليمان بن داود. حدثنا عبد الله يعني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك زاد وإن كان قد قضى من ثمانية شيئا فهو أسوة الغرماء فيها. نعم خلاص احنا قرأنا اقرأ بس.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبيري قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن الزبيدي قال أبو داود هو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأي امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء.
قال أبو داود حديث مالك أصح. بقرأ من نسخة المفهش شرح نسخة اللي هي أحديث فقط. قال أبو داود حديث مالك أصح.
قال أبو داود حديث مالك أصح.
قال حدثنا محمد بن بشار.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن ابن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجلا متاعه بعينه فهو أحق به.
هذا في المفلس إذا أفلس وحجر عليه القاضي الحاكم إذا أفلس أفلس ليس عنده ما يسدد للغرماء إلا مثلا شيء معين هذا رجل عليه مليون وما عنده إلا نصف فدان والغرماء يريدون أموالهم فهنا يحجر عليه الحاكم لمصلحة الناس لأن الحجر طارة يكون على الإنسان لمصلحة الناس لديونه لأموالهم وطارة يكون لمصلحة الشخص نفسه كان يكون هذا الرجل سفيها فيحجر عليه الحاكم للحفاظ على ماله. طيب فإن حجر على هذا الرجل لمصلحة الغرماء فإنه يأتي إلى نصف فدان يبيع مثلا بمئتين ألف هو عليه مليون فيوزع على الغرماء على حسب حصصهم على حسب حصصه هذا هو الحجر أنه يوزع المال الموجود على الناس على حسب حصصهم. طيب لكن هنا مسألة إذا وجد متاعه بعينه عند هذا الرجل محجور عليه أنا كنت بعته ثلاجة وهي موجودة بعينها فهذه لي تخرج ولا تدخل أسوة الغرماء لا أكون أسوة الغرماء ولما أخذها أولا وما بقي بعد الثلاجة يدخل يباع لكل ويعطى الغرماء كله لكن هذا شرط له العلماء ألا يكون قد سدد شيء من ثمنها لأنها لم تعد له أو تغيرت بشيء فإنه حينئذ لا يكون لا يستحقها فإن بقيت يعني أخذ الثلاجة اليوم وما أعطاني شيئا وجاء الحجر غدا أخذ الثلاجة أخذ الثلاجة أما إذا لم يكن كذلك فإنها تباع وأكون أسوة الغرماء يعني مثلهم يوزع علي المال على حسب ما يكون لي من دين على هذا الرجل فهذه الأحاديث فيها مشروعية الحجر حجر القاضي على الإنسان إذا ضاق ماله عن السداد فيحجر عليه ويسدد للناس على حسب حصصهم. نعم طيب نعم
قال رحم
صح كما قلنا نحن ولم يقضى منها شيء قضى منها شيء لم تعد له لم يقضي شيء فهو أسوة لا كيف لا كيف قول كده النص من مات إذا مات بسبب الموت، الموت خلاص غير المحجور عليه. هذا الذي يظهر معه. أي نعم. ولو هذا حديث صحيح. نعم. الذي يظهر أن يكون للموت هنا سبب. نعم. احنا في الحديث دلوقتي، احنا في الحديث اي نعم. اي نعم. شيئا. اي نعم. رقم كام؟ فذكر الحسن زاده إن كان قد قضى من ثمانية شيئا فهو أسوة الغرماء فيها. فين مات هذه؟ العشرين. نعم. فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو حق به. وإن مات المشتري، المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. طيب يبقى هنا أوضح للموت، الموت هنا حائل، الموت هنا مانع. نعم. يبقى هنا النبي قال ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، يبقى إذا انقبض لم يعد أسوة الغرماء. أما إذا مات ولم يقبض منها شيئا، إذا مات، إذا مات فيكون إيه؟ فصاحب المتاع أسوة الغرماء إذا مات. طيب. وقال في الثانية وإن كان قد قضى من ثمانية شيئا فهو أسوة الغرماء. ماشي. فما بقي فهو أسوة الغرماء. ويوم مرة هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. قال أبو داود حديث مالك أصح، يعني هذا شاذ، حديث مالك أصح اللي هو فيه أنه يكون أسوة الغرماء إذا مات. نعم. ويوم امرئ هلك، أو يوم امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. قال حديث مالك، أبو داود حديث مالك أصح اللي هو إيه؟ وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها. يعني كأن أبو داود لا يرى مسألة الموت هذه، لأن مالك يقول، فذكر مع حديث مالك، زاد مالك يقول وإن مات المشتري، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. طيب ما هذا هو. قال هنا ويوم امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. يقول أبو داود حديث مالك أصح، هو نفس المعنى، نفس المعنى. المهم الموت يمنع، المهم الموت يمنع فيكون أسوة الغرماء حتى ولو لم يقض منها شيئا. يبقى إذا قضى منها شيئا فهو لا يدخل فيكون أسوة الغرماء، أو لم يقض منها شيئا ولكنه مات فهو أسوة الغرماء. نعم. أنا ما لي دخل الشرح، احنا بنتكلم على الأصل، هنا احنا نتكلم على الأصل، نتكلم على الأصل هنا في حديث أبي داود، لأن المعنى واحد. ايوه بس زيادة، اقصد الزيادة ما لها داخل. يعني هنا الثاني قالوا امرؤنا هلك وعنده متاع امرئ بعينه
يحتضر منه شيئا أو لم يحتضر فهو الغرماء. تابو الأول وإن مات المشتري فصاحب المتاع يسقط الغرماء، لم يشر إلى اقتضى أو لم يقتض. فذكر معنى حديث مالك زاد وإن كان قد قضى منها مثل شيئا فهو أسوة الغرماء، يعني لا يعتبر بما قضى، هو يعني هو عائد إلى كده، يعني عائد إلى أنه قضى أو لم يقضي، طالما مات فهو أسوة الغرماء. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في من أحيا حسيرا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا موسى قال حدثنا أبانه عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي وقال عن أبانا أن عامرا الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال في حديث أبان قال عبيد الله: فقلت عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وهذا حديث حماد وهو أبين وأتم. قال حدثنا محمد بن عبيد عن حماد يعني بن زيد عن خالد الحذاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها.
الله أكبر، يعني الإسلام ما ترك شيئا، سبحان الله. فإذا رجل عنده دابة، عنده فرس، عنده حمار، فكان به مرض فسيبه، قال بدل ما أنفق عليه سيبه، فوجده رجل فأخذ الفرس، أخذ الحمار، أنفق عليه، عالجه، صار الحمار هذا إيه؟ حمارا فحلا. فلو جاء صاحبه يقول: لا هذا الحمار حماري، نقول: لا، أنت سيبته. وهذا يؤخذ منه قاعدة أن كل مال رغب عنه صاحبه فأخذه أحد صار مالكا له. واحد جاب غرفة نوم كان مكسرة حطها في الشارع خلاص لم يحتاج إليها، فأخذها واحد وصمرها وهيئها واستفاد منها، هذه له. فلو جاء الأول يقول: أريد غرفتي، نقول: ليس لك ذلك. أو اشتريها بأي شيء، نقول: ليس لك ذلك. نعم. فكل مال رغب عنه أصحابه فأخذه أحد انتقلت الملكية إلى هذا الأحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرهن. قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبن الضر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. قال أبو داود: وهو عندنا صحيح. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن حريز بن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الله أكبر. شوفوا يا أخواني، فضيلة الحب في الله، فضيلة الحب في الله أن تؤخي أخا في الله تحبه، ليس لرحم وليس لحاجة وليس لشيء من هذا لدنيا، وإنما هو من أجل ورجاء ما عند الله عز وجل من أجر وثواب. تحب لأنه مطيع، تحب لأنه رجل على المنهج، تحبه لأنه من المسلمين الطيبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، لأن فضل هؤلاء مستقر، فضل هؤلاء يعرفه القاصي والداني، لكن هؤلاء قوم يقول يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تبارك وتعالى. ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ولكن يغبطهم الأنبياء والشهداء. من هم يا رسول الله؟ قال: قوم تحابوا بروح الله تبارك وتعالى على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو ما كان في الحب في الله إلا هذا الحديث لكفى. فهذا الحديث حديث عظيم في بيان فضيلة الحب في الله، أن تحب رجلا لا تحبه إلا لله. كالحديث الآخر لما ذهب رجل ليزور أخا له في بلدة أخرى، حمله على تلك الزيارة محبته له في الله عز وجل، فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا في صورة رجل، قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى فلان. لماذا؟ قال أزوره. قال هل لك عنده من حاجة تريدها تربها؟ قال لا، ما لي حاجة بيد أني أحبه في الله. قال إني رسول الله إليك أنه أحبك كما أحببته. هذه فضيلة عظيمة جدا، أن الإنسان يحب إخوانه في الله، كيف لو كان أخ آخر وثالث ورابع ومئة وألف. فالإنسان يحب كل صاحب سنة، يحب ويدعو له بظهر الغيب وأن يوفقه، لا سيما للعلماء والمشايخ الذين لهم فضل بعد الله عز وجل علي، فأنا أحبهم وأدعو لهم بظهر الغيب، وأهل السنة الذين ينشرون السنة في كل مكان. فالمحبة في الله أمرها عظيم. اليوم الناس إخواني يتعاملون بالدرهم والدينار والمصالح، حبيب الجنيه يقولك كده، أنا أشوف الجنيه أخويا، الجنيه حبيبي وابن أمي وأبي، إنما لو أخي الذي ولدته أمي وجمعني وإياه بطن واحدة يوما ما لو خالفني في الجنيه فليس له إلا السكين والعصا والسيف. هذا عامة مؤاخاة الناس اليوم بالدرهم والدينار. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يقطع الأواصر مع أهل السنة بسبب الدنيا، حتى لو خالفك أخوك في شيء من الدنيا، لو أخذ شيء من مالك، لو اعتدى عليك في شيء من مالك، فإنك أيضا لا تقطع محبتك له من أجل السنة التي هو عليها، وتصله وتعفو عنه وتغفر له بسبب السنة، لأنها رحم عظيم، أعظم من رحم الأب أعظم من رحم الأم، رحم السنة أعظم من رحم الأم. لهذا هنيئا لمن أحب في الله، أحب في الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر أن يحب الرجل لا يحبه إلا في الله، إلا في الله، يا معاذ إني أحبك، إني أحبك. فالحب في الله عمل جليل وأمر عظيم ينبغي أن نحرص عليه أخواني، خصوصا في أزمنة طغى فيها الدرهم والدينار والمصالح والحقوق. للأسف الشديد الناس اليوم بتباع وتباع الضمائر والمواقف بسبب الدرهم والدينار. تشوف واحد كأنه أسد في موقف معين، روح بس اديله بس أي حاجة كده، اديله بس أي حاجة يغير موقفه على طول، زي اللي انت تراهم مع الجماعة المرشحين في الانتخابات، اليوم يقولك بنروح بالدم من يفديك يا فلان، اعطوا فلان يا جماعة لأنه واخد مبلغ. لو جاء واحد آخر واعطاه مبلغ أكثر نفس المسألة، هو مع اللي مع الذي يعطيه، زي الحاكم أحسن حاكم في الدنيا الرئيس الفلان، ليه؟ لأنه منتفع، لو لم ينتفع منه لانقلب الأمر. لماذا يحركنا في معاملتنا الدرهم والدينار؟ في شيء يا إخواني اسمه الحب في الله، تحب في الله، تعطي لله، تمنع لله، توالي لله، تعادي لله، اجعل مواقفك لله عز وجل. لو اتخذت موقفا من واحد فلأنه عاصم خالف، ولو أحببت لأنه مطيع، رجل طيب، رجل مطيع لله سبحانه وتعالى، فتحب هذا المطيع. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم، في ايه؟ نعم، قال ايه عندك؟ ما يبعد لأنها مش ليست صفة. نعم، الذي يظهر الله أعلم أن وجل هذا في باب الرهن، وتكلم أن الرهن يستفيد منه الإنسان، يستفيد منه الإنسان من لبنه وظهره بقدر ما أنفق عليه. فإذا أنفق على دابة أخيه وأخذ لبنها وكذا، فهذا من النفع له، هذا من النفع له. فكأنه يقول يعني أن الإنسان إذا نفع أخاه بالإنفاق على دابته وبالإنفاق على يعني رهنه، حتى ولو ما استفاد، لو تنازل عن هذا محبة له في الله لا بأس، وإن كان الوجه يعني بعيد لكن ما يبعد، لأن الرهن توثيقة دين بعين، دين بعين، فلا يبعد أن يكون إيه فيه نوع يعني رفق ورحمة. لكن نعم إيه؟ إيه نعم، يعني لو ترك فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن أمانته. نعم.